السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أنا الحقيقة في شوق لكم، وفي شوق الحقيقة لأخوتي المشاهدين وأخواتنا وأبنائنا وأمهاتنا وأبائنا الذين يتابعون هذا اللقاء الذي يسأل الله أن يكون لقاء مباركا. ومن حقنا اليوم أيضا نتحدث، أقول لعله من توفيق الله لكم أخ أبو عبد الكريم والإخوة في هذه القناة وفي هذا البرنامج، ولعله أيضا من الاصطفاء والتوفيق أن يكون اختيارنا في هذا الدرس عن سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. حنا في ظل هجمة شرسة تجاه ديننا وتجاه نبينا وتجاه ملتنا المباركة، ولي وقفة إن شاء الله تعالى في نهاية هذا الحديث عن هذا الهجوم الساخر الممقوت الذي ولله الحمد والمنة تلقته الأمة المؤمنة بالرفض والاستنكار بل والنصرة لحبيبها ونبيها وقدوتها محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. ولذلك أنا أقول سنتحدث عن نبينا كل مرة وفي كل مكان وفي كل لقاء وفي كل محفل، لأننا نشعر بالفخر ومع ذلك نعتبر أنفسنا مقصرين. هيهات أوفي القول في خير الورى من بعد ما صدعت بمدح النون، لكن أعيد القول فيه لعلني من تابعيه الفائزين أكون. نريد أن نكون ممن يفوز بالحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. نكمل في اللقاء التاسع مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا طبعا في اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي عن الإسراء والمعراج، وذكرنا أن النبي لما نزل من هذه الرحلة رحلة السماء احتضان الأرض بالسماء، لكن هذه المرة الأولى في الغار نزل جبريل أمين السماء على أمين الأرض. هذه المرة يصعد أمين الأرض صلى الله عليه وسلم إلى السماء برفقة أمين السماء. ولما نزل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر قريش كما قلنا بالحادثة والإسراء والمعراج كذبوا كعادتهم. يقول النبي فطلبوا مني من ضمن الإمارات، قالوا أوصف لنا المسجد، أنت تقول أنك رحت المسجد الأقصى وصليت هناك، وصفه لنا، حنا نعرف المسجد وسبق زرناه. الرسول يقول أنا دخلت المسجد في ليل ولا دققت. أنتم الآن في برنامج القرية الآن زد رصيدك، تصلون كم لكم شهرين في هذا المسجد ولا لا؟ لو بسألكم أعطوني كم عدد الدرايش وكم خشبت موجودة وكم فيش، يعني الأشياء الدقيقة يمكن ما عمرك فكرت فيها أصلا. لن تعرف المسجد فرشه احمر وكذا، لكن وصف عام، الوصف الدقيق تحداك وانت تصلي في هذا المسجد. فالنبي يقول لما انتبه، يعني ما فكرت اني انا اناظر. يقول فخشيت، النبي خشي انه لا يصف اليهم المسجد فيكذبونه. هنا جاء جبريل يقول فاذا بجبريل يقف امامي ومعه المسجد الاقصى، يقول فزوالي، يعني شوف يا محمد وصف لهم. يقول انا جالس اوصف زي اللي يشوف له، خلنا نقول مصطلحنا المعاصر شاشة، ترى على اليمين في عمود، المحراب كان على اليسار، الباب في الجهة الفلانية. يقول فانا اصف فذهلوا، ومع ذلك سمعوا كل هذا وما صدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. نحن الان في السنة العاشرة، ترى احنا لنا 8 لقاءات نتكلم في 10 سنوات وباقينا 13 سنة. ولذلك انا اقول لقناة بداية والقائمين على هذا البرنامج ترى حلقات 10 و9 و12 لا تكفي، وانا اطالب الجمهور يطالبون القناة في المستقبل على ان يكون لهم برامج تتحدث عن سيرة النبي. تو يبلغني الاخ ابو عبد الكريم ان في حملة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا اليوم، لكن السيرة لا يمكن ان نفي بحقها في لقاءات مقتصرة سريعة. وانا اعتبر من نصرتنا لحبيبنا هذا احد وسائل النصرة الحديث عن سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بطلبكم طلب، أنتم من يشاهدني إذا سمعتم اسمه صلوا عليه وسلموا تسليما طيلة الحديث، لأننا الآن ترى ننصره. أنا أقول بعدين هي تحية، أنتم الآن لو واحد يقول لك تراك لو تقول بلغوا سلامي للملك عبد الله، الله يمن عليه بالعافية، ويقول لك واحد والله بلغه السلام وترى سيصل إليك، انت الان وانت تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ترى هذه تحية لمحمد صلى الله عليه وسلم كأنك تسلم عليه. واستشعروا
ان الله يرد اليه روحه الان. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم. نحن هنا الان في العمارية الان يصل سلامنا عليه الصلاة والسلام، بل وعندنا يقين بالنص الصحيح انه يرد علينا هذا السلام. حتى انت ايها المشاهد في ابها، في مكة، في الكويت، في قطر، في اي مكان، في البر، في سفينة، في اي مكان، اعلم ان الله جل وعلا قيض حكمة منه ونصرة لنبيه ان هناك ملك يرد السلام كما جاء بعض الروايات، بل ترد الروح الى النبي فيرد عليكم السلام واحدا واحدا باسمه. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وآل ابراهيم. حنا في السنة العاشرة، السنة العاشرة طبعا مات فيها ابو طالب، وماتت فيها خديجة، وسارت فيها رحلة الطائف، وسارت فيها الاسراء والمعراج، والان نحن على مقربة الحج. السنة العاشرة العلماء لم يحددوا فترة الاسراء والمعراج، ولم يثبت فيها تاريخا معينا. اغلب الروايات تقول انها في شهر رجب، على افتراض انها كانت في رجب. حنا الان في السنة العاشرة على مقربة الحج، الناس اصبح الان دخولها في الاسلام قليل، وارتد من ارتد من المسلمين بعد المعراج، وفكرة القتل اللي كانت موجودة عند قريش بدأت الان تنضج تكبر، الفرصة زانت. اول شيء ابو طالب مات، خديجة ماتت، محمد في نظرهم لم يكن ما عنده من يحميه، ثلاثة او اربعة. الان محمد عليه الصلاة والسلام بعد نزوله وحديثه عن الاسراء والمعراج، بعض الذين امنوا ارتدوا، فاصبحت بالنسبة لقريش الفكرة الان تنضج اكثر. طيب الحل وش الحل يا رسول الله؟ اللهم صل على محمد. الحل ندور مكان نطلع له، بلد نهاجر اليها. الحل هي الهجرة، الخروج من مكة الى مكان اخر، وهي هجرة المدينة. وهذا فيه دلالة ان الرسول يخطط عليه الصلاة والسلام لهجرة المدينة من 3 سنوات، لان الرسول ما طلع من مكة الا بعد 13 سنة من البعثة. والان احنا في السنة العاشرة، يعني باقي 3 سنوات، والنبي كل هذا يخطط. طبعا الرسول بيركز على ايش الان؟ شوفوا التخطيط يا جماعة، رسولكم رسول مكتمل من كل نواحيه، اكتمال في البشرية، اكتمال في الشريعة، اكتمال في الخلق، اكتمال في الخلق، اكتمال في التعامل عليه الصلاة والسلام. ركز الان على ايام الحج. الحج كم يوم؟ الناس تجتمع في مكة تحتشد 10 ايام في ذلك الوقت. الرسول اللي بيحط جهده كله في هالعشرة ايام، وبيلف ويدور على كل القبائل، يبغى حماية، هذه اسباب، يعرض نفسه على القبائل حتى يحمونه، يبحث عن قبيلة تحميه وتؤويه حتى يوصل رسالته. النبي الان في موسم الحج، تخيلوا ان الرسول عليه الصلاة والسلام مر على 26 قبيلة، 26 قبيلة في الحج، يطلب منهم عليه الصلاة والسلام الحماية، ومع ذلك ستسمعون النتائج. 26 يا رسول الله، وش هالاصرار والتحدي يا محمد يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ويعرض القرآن ويتلو عليهم القرآن ويعرض السيرة ويبحث عنهم، وانتم عليكم تتخيلون ردود الافعال كل قبيلة وكل جهة، والتصرفات اللي كانت ترد بها على النبي عليه الصلاة والسلام. جهد كبير ورهيب من محمد. الهدف واضح، الرسول عنده هدف، عنده رسالة، ويبغى يبلغ الرسالة. الرسالة يجب ان تصل للناس. حاربتوني، اذيتوني، طردتوني، فعلتم ما فعلتم، انا سأبلغ رسالة ربي، لان الله امرني بذلك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لين يجيك الموت وانت على هذه الرسالة التي يريدها الله تبارك وتعالى. وهذه والله انا ابثها من المكان رسالة، كل طالب علم، كل داعية، كل عالم، بل والله كل شاب منكم يبحث، يا بد من الاصرار، ولا بد من التحدي. اقول للاباء اللي عنده ابناء واحد منهم منحرف، عنده مشاكل مع زوجته، عنده مشكلة في النصيحة مع ابنائه، عنده خلل في البيت وله فترة، اصبر، خل عندك تحدي واصرار، وراح تنتصر باذن الله اذا كنت صاحب حق، لان صاحب الحق معان من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم الان ليس عنده اي يأس، الامل موجود والنية عند النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة. ومر الرسول على مجموعة قبائل، في قبائل ردته مباشرة، طبعا لضيق الوقت ما اقدر اذكر 26 قبيلة، ابكتفي بثلاث مشاهد ممن عرض النبي عليهم الصلاة والسلام. ذهب النبي الى قبيلة من بني عامر ابن صعصعة، وعرض عليهم وحكى لهم ودلهم ودعاهم، وهو جالس يكلمهم الرسول، تخيلوا الان طلع رجل سيدهم كبير اسمه بحيرة ابن فراس، ولما طلع وقال للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم، الرسول جالس يعرض ان هذا دين واني انا رسول رب العالمين واني اقول لا تفلحوا وانكم ستنقذون انفسكم من النار، وجالس يكلمهم وانزل الله عليه قوله كذا، وفي هذا كبيرهم بحيرة يسمع النبي ويتكلم، التفت اليه ويقول لجماعته ان هذا الفتى لو اخذناه لاكلنا به العرب. الرجال ذا يقول كلام كبير، وهذا اللي يتكلم واثق من نفسه وفاهم وش جالس يقول، ويعني هذه شهادة ان هذا الرجل ناجح، الفكرة اللي عنده فكرة كبيرة وعنده هم كبير. هذا الانسان الفتى، طبعا الفتى يقولها من باب الاحتقار لانه يرى انه سيد، لكن ايضا كلامه فيه نوع من الجد ونوع من الثقة، وهذا لو اخذناه لفتحنا واخذنا به اكلنا به العرب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له النبي عليه، هو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم الان يتحدثون كل هذا الحديث والنبي ينظر اليه، فنظر اليه قال له ارأيت يا محمد ان بايعناك، ان نبغى نبايعك، واخذناك لبلادنا وحميناك حتى تؤدي رسالتك، واذا اظهرك الله ايكون لنا الحكم من بعدك؟ شفتوا الذكاء، يقول احنا بنبايعك وناخذك معنا ديرتنا وننصرك، بس اذا صرت رسول يعني بمعنى انتشرت رسالتك ومكن الله لك، بعدين لو مت ولا تركت البلد يصير الحكم لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر هذا العرض، وهذا طبعا يدل على ذكاء الرجل ودهاءه، وان هذا الرجل عنده فاهم، الرسول حاس بوضع هذا الرجل، يعرف انه فاهم ماذا يريد، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبلغ الرسالة. فراسة هذا الرجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، الملك لله وحده يضعه حيث يشاء، انا هذه رسالة ما يبلعب، ماني انا ماسك حكم ملك، انا ماني بملك، ثم بعد ذلك اورثها لكم، الحكم لله وحده يضعه حيث يشاء. الرسول واقف الان مضطر، انت يا محمد ودك احد ينقذ، قل له مين مشكلة، انتم بايعوني واحموني وحط اللي في ذهنك بمعنى وحققه وبعدين لا تعطيهم شيء. لا، فاجاب الملك لله وحده، الملك لله وحده، وهو يرد على سيدهم، فقال بحيرة تريدنا ان نهدف نحورنا، نقدم رقابنا للعرب حتى اذا اظهرك الله وصار لك قيمة تركتنا وما ملكتنا، روح ما نبغى منك شيء، امش بس توكل على الله، احنا هونا لا نريدك. طبعا الرسول يناظر هذا الرد ما التفت اليه، انا عندي مبدأ وعندي رسالة، انا هالكلام ما يأثر فيني وانا واضح في منهجي. قام الرسول وهو يريد المشي، صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحماية، لكن رسالته اعظم ولازم يحطها في احسن مكان وافضل، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم يحطها في احسن موضع حتى تنتشر هذه الرسالة. هذا موقف. المحاولة الاخرى في قبيلة ايضا من بني عامر بن صعصعة، ولهم رجل اسمه بجرة بن قيس كبيرهم سيدهم، ما كان موجود طبعا الرسول الان وين في منى يدور على الخيام على القبائل، وبجرة بن قيس مو موجود، ودخل على الخيمة خيام هؤلاء القبيلة فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليهم الحماية ووافق، وقالوا خلاص، قالوا خلاص الرسول اجل نجحنا، نعم نبايعك يا محمد ونحميك والموضوع عندنا. والرسول توه بيحط بنود الاتفاق رجع سيدهم بجرة بن قيس ودخل، خير وش عندكم؟ قالوا هذا محمد ابن عبد الله، هذا غلام قريش، شوفوا قلة الادب، قال من انت وماذا تريد وش اللي دخلك علينا؟ فقالوا له طبعا اللي كانوا في الخيمة، قالوا هذا رجل اخا قريش جاء يعرض علينا ما عنده، قال ما لكم ولا اتركوه. فقالوا انه يزعم، شوفوا الكلام، انه نبي، يعني مو برسول اصلا، هو تراه يزعم انه نبي وهو يقول يريد المنعة والحماية ليبلغ رسالة ربه. قال بجرة فماذا قلتم له؟ ايش قلتوا له؟ قالوا قلنا له على الرحب والسعة، الله يحييك. فرد عليهم قال ما رأيت احدا سيرجع من منى بشر مما سترجعون به اذا اخذتم معكم هذا الرجل. بجرة هذا قصير النظر، والا تخيلوا انه اوى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا شو يكون وضعه الان وضع قبيلته الى اليوم. لكن وانا اقولها لكم وكل من يشاهدني الان، اياك ان تضيع الفرصة، ترى العناد احيانا لو المشي على الخطأ وانت احيانا مقتنع ان هذا صح، ترى هذا ما يوصلك الى نتيجة خطأ والى سلبية، وقد تضيع منك فرصة ما تتكرر. على مستوى التربية، على مستوى الطاعة. ولذلك ابن القيم وش يقول؟ يقول اذا اقبل قلبك على الله فقم وتوضأ وصل. احيانا كلنا بشر تحس ان عندك رغبة بالطاعة، تدمع عينك، تخشع، استغل هالفرصة توضأ وصل ركعتين وادعو الله جل في علاه. انت عندك خطة او فكرة تجارية او تربوية ودرستها دراسة صحيحة وفتح لك فيها باب، ايضا استعن بالله سبحانه وتعالى ولا تضيع مثل هذه الفرصة. انظروا هذا الرجل كيف، ثم قال قم اخرج اطلع من عندنا، ونحن لا نريد ان نسمع منك ولا نؤويك ولا نستجيب لك. نظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، الرسول يناظر الان في هذا الكلام، ثم التفت الى ابو جرى قال الا تسمع يا فتى، اقول لك لن ننصرك، لن نحميك، لن نؤويك، اطلع فالحق بقومك ان كنت تريد، اسمعوا الكلام، الحق بقومك ان كنت تريد الحياة، ان كانك ما تبغى تموت اطلع، واذا كانك عاندتنا فابقى عندنا فنفعل لك ما فعلت، قم يا فتى واخرج واغرب عن وجوهنا. شوفوا كلمة فتى استحقار. وش قالت الوثنيون عباد الاصنام عن ابراهيم؟ قالوا ايش؟ لما حطم الاصنام، من فعل بك؟ قال فعل. وايش قالوا؟ سمعنا فتى يذكرهم يقال له. هذا نظرتهم هم، هذا معيارهم، معيار البشر. احيانا يحتقرونك الناس. لكن الله وش قال عن ابراهيم؟ ان ابراهيم كان ايش؟ امه. شفتوا معيار ربي؟ معيار البشر فتى ما لك قيمة، ومعيار الله ان ابراهيم كان امه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اغرب عنا يا فتى، والله لولا انك في رحالنا لضربنا عنقك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حزين اول ما ركب على الناقة. ابيكم معليش تكفى ارجوكم، تخيلوا اللحظة هذه، الرسول ان يركب على الناقة، بشر الرسول، واول ما ركب على الناقة قام بجرة معه عصا فضرب الناقة في خاصرتها فهاجت الناقة، ثم سقط النبي على الارض من فوق الناقة. لك ان تتخيل رسولك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله انه تعب من اجلنا حتى يوصل هذه الرسالة، وطاح النبي صلى الله عليه وسلم في الارض. انا بيك تتخيل حبيبك وينفض ثيابه من الغبار، وقد يكون جرح او تأثر، والناقة طويلة وكبيرة، ويسقط على الارض صلى الله عليه وسلم، فضحك بجرة يضحك، وهذا حالتهم استهزاء سبحان الله العظيم على كل منظر. والرسول يقوم وينظر اليه فينفض الغبار، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يتحمل مثل هذه المواقف من اجلنا. عشنا حتى نسمع هذه السيرة، ولعلنا ندافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. من سيدافع عن الرسول في الساعة؟ من بني عامر في الخيمة حرمة، قامت امرأة اسمها ضباعة بنت عامر، هذه ضباعة موجودة ساكنة في مكة ومسلمة هي، بس انها اخفت اسلامها عن قبيلتها، وقبيلتها اذا جوا للحج تروح تسلم عليهم في خيامهم، فكانت ضباعة عندهم في الخيمة واخفت اسلامها. فلما جاء الحج راحت تزور اهلها، يوم طاح النبي صلى الله عليه وسلم قامت وصاحت وقالت ويحكم يا بني عامر، والله لا عامر لكم، يعني والله لن تعمر دياركم ولن تعمر نفوسكم ولن تعمر رجولتكم. في احد يعمر ويقوم له قائمة؟ ما يقوم حظك اذا كنت تعاند الحق وتتشفى من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والله لن يعمر لكم ربي ذكرا ولا اسما ولا رسما. ايحدث ذلك لرسول الله في رحالنا؟ اين رجال بني عامر؟ وقومت الحرمة دي ثلاثة، فزعوا ثلاثة على صياحة نخوة لم يكونوا مسلمين، فقال نحن نتصدى لبجرة، وجلسوا يدفون بجرة ويدفعونها عن النبي، وقام اثنين من القبيلة مع بجرة، فتصارعوا الخمسة ثلاثة واثنين، وتصارعوا وسقطوا في الارض، فاذا بالنبي ينظر اليهم ويشير بيده على الثلاثة وهو يقول اللهم بارك لي هؤلاء، ويأشر على اثنين يقول اللهم وانتقم من هؤلاء. فمات هؤلاء الثلاثة اسلموا وماتوا شهداء، ومات بجرة والاثنين هذولي ماتوا جيفة ميتين، رائحتهم كانت تفر منها حتى الكلاب، اكرمكم الله من يشاهدنا، ودفنوا في ابار. وهذا انتقاما للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تخاف الامة، نبيها منصور ونبيها صلى الله عليه وسلم ناصره ربه، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين، ان ايش كفيناك المستهزئين. الله سيكفي محمد صلى الله عليه وسلم. وحقق الله دعوة النبي في هؤلاء الذين تكلموا على النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف شديد. رابع محاولة لم يستجيبوا. والرسول يدور الآن، يدور على القبائل. تدرون من اللي يمشي وراه وينبه القبائل؟ أبو لهب. طبعا أبو لهب مات بعد غزوة بدر، ومات ذكرت لكم كيف مات كالجيفة. أبو لهب يمشي، تخيل إذا دخل خيمة قال هذا ابن أخي، وتراه كذاب، وتراه ساحر، وتراه شاعر، وتراه مجنون، وتراه من سفهائنا، والناس تصدق. يقول أبو لهب أكبر سن وعقل وغني وشخصية مشهورة، والنبي تلك الفترة لم يعرف عند الناس كلهم. فإذا بهذا يحاول أن يفسد على النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم استغل موسم الحج. قريش تستخدم موسم الحج دعاية لأصنامها وتعزيز لزعامتها الدينية ومحاولة الاتجار بالباطل، مصالح مثل ما قلنا. والنبي عليه الصلاة والسلام خبير، استفاد من هالفرصة، حولها وخلاها قوة وتخطيط، ونجح عليه الصلاة والسلام. ثم قابل قبيلة بني شيبان، وبني شيبان قبيلة لها علاقة بالفرس، وهي قبيلة كبيرة. وطبعا كان مع النبي في رحلته في دخوله على القبائل أبو بكر الصديق، لأنه نسابة العرب. أبو بكر، أبو بكر مثل وزارة الخارجية، سفير. إذا دخل على قبيلة، هذه القبيلة رسول الله قبيلة كذا وكذا، من فخذ كذا، من بطن كذا، من المكان الفلاني، عندهم شاعر وعندهم سيد وعددهم كذا، رجل نسابة وحافظة، رضي الله عن أبو بكر الصديق وصلاة وسلام على نبينا محمد بن عبد الله. وكانت العرب تعرف أبو بكر لمكانته رضي الله عنه وأرضاه. ولما أقبلوا على هالقبيلة، قبيلة بني شيبان، والرسول يمشي أبو بكر، قال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه القبيلة قبيلة كبيرة، والله لو قبلوا منا أعزنا الله بهم إعزازا كبيرا. ودخل أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم دخلها، أو النبي وأبي بكر من باب أن نقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وفيهم ثلاثة، القبيلة دي بني شيبان فيهم ثلاثة من كبار القبيلة العرب معروفين: مغروق بن عامر، وهانئ بن قبيسة، والمثنى بن حارثة. احفظوا اسم المثنى هذا لأنه بيجي معنا في السيرة أيضا. هالقبيلة قبيلة عاقلة، وخلنا نقول بلهجتنا المعاصرة عندهم رزانة وعندهم بعد نظر، وهو بين بلاد العرب، طبعا موقعهم بين بلاد العرب وبلاد الفرس، وهم لهم علاقة مع الفرس، في علاقة سياسية وفي علاقة تجارية، ولهم ارتباط بحكم الحدود اللي بينهم وبين الفرس. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقابل الثلاثة، أبو بكر موجود، وأبو بكر أول من يبدأ، أذن النبي له. رجل غير عادي ترى أبو بكر، شخصية عظيمة وعنده نظرة بعيدة، ولذلك هو صاحبه وحبيبكم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أقرب صاحب له. وبيجينا موقف له في آخر الوقت لما يأتي وفاة النبي، موقف عظيم، حتى أن الرسول غضب على الصحابة لما سكت أبو بكر، قال: دعوني وصاحبي، اتركوه، هذا الرجل هو الذي آمن بي وصدقني في لحظة كان الناس ليس معها أحد، وهذا الرجل هو الذي هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اسمعوا أبو بكر وش يقول لهم. قال لهم: كم عدد المقاتلين عندكم بني شيبان؟ كم عددكم؟ يبغى يعرف كم عشان الحصانة وطلب الحماية. قالوا: يزيد عن الألف. ألف في ذاك الوقت يعني عدد كبير، رقم ضخم، هذولي بس المقاتلين. قال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ يعني كيف قوتكم أنتم بين القبائل؟ قالوا: علينا الجد والبذل، وعلى الله النصر والفوز. عقلاء، حنا نبذل والله اللي يتبنى نصره. وحوار راقي. قال أبو بكر: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ كيفكم في الحرب؟ قالوا: إن أشد ما نكون غضبا حين نلقى عدونا، وإننا نفضل الجياد على الأولاد، والله أننا نفضل ظهر الخيل على العيال، وإننا نفضل السلاح على اللقاح. السلاح عندنا أطيب من المزارع والخضار والنبت، نحن نحب السلاح، رجال أقوياء. وهذا اللي يبغاه الرسول، الرسول يبغى ناس شجعان عشان الحماية. والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام، ممتاز، هذا الذي هذا المطلوب. وأبو بكر الحين بيوجه السؤال الرابع. أبو بكر فنظر مغروق كذا يناظر أبو بكر الرسول جنبه، قال: هذا مغروق جالس وداهية، قال: لعل هذا هو صاحب قريش، هذا مو بمحمد، توه ينتبه، توه يفتح. فرد أبو بكر قال: نعم، أبلغك أنه رسول الله؟ يعني تأدب، وش اللي هذا أخا قريش؟ قل هذا رسول الله ولا لا؟ قال: لعل هذا صاحب أخا قريش. قال: نعم، لعله بلغك أنه رسول الله. يعني كأنه يقول عيب عيب. وأنا أقولها لعيالنا وشبابنا: تأدبوا مع الكبار، تأدبوا مع أهل العلم، تأدبوا مع من كبركم خبرة وسنا. في المجالس أحيانا تلقى شخص بزر صغير يقاطع الكبير، وبنت تقاطع العجوز، ولا في ادب، واحيانا تكلم 10 والمستمع واحد. هذه ميب مجالس السنة ولا مجالس الرقي. الادب المحدث واحد الجميع يسمع. ترى الله اعطانا اذنين ولسان عشان نسمع اكثر من منحتي، وحنا عندنا مشكلة، واللسان ذا بعد ترى محطوط قدامه حاجزين، الاسنان حاجز والشفتين حاجزين ثاني، ومع ذلك نتجاوز ونخترق هالحواجز والله يدفع البلاء. اللسان يمكن طوله كم سنتي، 3 ولا 4، ومع ذلك عد واغلط من الكلمات. ليه؟ ليش؟ هذا الادب الذي ينبغي. ولذلك الله يقول لا ترفعوا اصواتكم ايش فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ممنوع. يروى ان احد الائمة نسيت الان اسمه، اظن ان الامام مالك، ان يقول كان اذا مشى في المدينة يمشي حافيا، وقيل انه اذا مشى قيل ليش ما تلبس نعالك، بل هو ابو بشر الحافي ولذلك سمي حافيا. قيل لماذا لا تمشي بالنعال اكرمكم الله؟ قال كيف اطأ بنعالي على ارض مشى عليها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا التوقير والاحترام. واليوم تناقش بعض الناس تقول الله يقول والرسول يقول، يقول يا اخي اسمع انا عندي رأي، انا اقول العقل اقول قال الله قال رسوله فتجيبني شيخي انه قد قال. اقول لك الله يقول والرسول تقول، انا اقول اذا قال الله وقال الرسول نقول ايش؟ سمعنا وطعنا وانتهينا، ما لنا كلام عند الله وعند الرسول، ننتهي الى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مين مسألة اجتهاد، واذا كانت مسألة اجتهاد فهذه للعلماء الربانيون اللي اعطاهم الله جل وعلا ادوات الاجتهاد في الفتوى وليست في الاحكام التي نصت عليها الكتاب والسنة. المهم قال له ابو بكر الصديق لعله بلغك انه رسول الله. الرسول يسمع هذا الكلام، لكن رسولكم عليه الصلاة والسلام ما ييأس، بطل شجاع عنده اصرار عليه. تقدرون تصيرون مثله؟ انا اسمحوا لي شوي بوقف مع الشباب اللي يشوفوني عبر القناة الان والبنات، ابغاك تقلد النبي طبعا في كل شيء، لكن في هذا الجانب ابغاك تقلد النبي في اصراره، في تحديه، في ثباته على المبدأ. عندي هدف ابغى اوصل له يا عيال يا شباب يا بنات يا رجال يا امة، بل يا ملوك يا حكام يا امراء يا عالم، هذا رسولكم، كونوا مثله عليه الصلاة والسلام في الاصرار حتى نصل الى ما نريد. الرسول عارف الهدف، قال الحماية والايواء ليبلغ رسالة الله، فان قريش قد تكالبت. يقول معروف، قام معروف الان وتكلم، قال ماذا تريد انت، ايش تبي بالضبط، يعني ايش طلباتك؟ قال اريد منكم، اسمعوا، ان قريش قد تكالبت على امر الله، واني اريد منكم الحماية والايواء، وان الله لغني حميد. تبون تحموني كثر الله خيركم، لكن ترى ماني بطمع في دنياكم ولا بخايف، وعندي ثقة قبل ذلك بالله، وان الله لغني حميد، انا اتقى وعندي ثقة بالله من كل احد. يريد النبي حماية، توكل مطلوب وفعل السبب لا يعارض هذا التوكل المشروع ايضا. فقام مغروق، قال الى ماذا تدعو انت، تدعو ليش، وش دينك هذا، علمنا يا اخا قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرسول سبحان الله العظيم يا جماعة، الرسول يخاطبهم بالقرآن ويكلمهم وعلى الاخلاق. الرسول جاء للتوحيد ونبذ الشرك، لكنه يتحدث على الاخلاق التي تقود للتوحيد عساس يكونون قريبين. قال دينك يدعو على ماذا؟ قال اسمع ديني يدعو على ماذا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في معلومة ودي اقولها لكم، يرويها الامام، يرويها انس رضي الله عنه في الامام احمد في المسند. انتم تدرون ان الرسول صوته من اجمل الاصوات في القرآن ولا لا؟ من اجمل الاصوات في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا قرأ القرآن يبكي الصحابة من قراءته، صوته ندي جميل. ولك ان تتخيل الرسول يقرأ القرآن طرا او توه طري نازل عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينزل على جبريل ثم يقوم يصلي بالناس ويقرأ فيسمعونه. جديد، القرآن نازل على النبي صلى الله عليه وسلم حديث عهد بربه، واذا برسولكم يقرأه. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الله ديني يأمركم بالآتي، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا، يركز على الاخلاق، ولا تقتلوا اولادكم من املاق، بعد التوحيد نحن نرزقكم واياهم. وين يسمعون هالكلام وهم الان جالسين يعني زي اللي منبهرين، ثم قالوا ثم ماذا، يعني كمل. قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال له بعد الآيات في سورة الأنعام، قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قالوا بعد، قال يقول الله لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا وذلكم وصاكم لعلكم تذكرون. ثم قالوا ثم ماذا؟ الحين معروف وهو يسأل النبي استقر عرف وش يدعو، بس ارتاح للقرآن. القرآن يا جماعة، القرآن اللي ما يصحى قلبه من القرآن مسكين، الذي لا يؤثر فيه القرآن والله ضايع. القرآن التي لا تدمع منه العين عين عمياء، القرآن الذي لا يدخل قلب قلب قاسي، القرآن الذي لا يغير كيان أمة، هذه أمة داجة ضايعة ما لها قيمة القرآن. ولذلك هم يسمعون القرآن. ثم قال له ثم ماذا يدعو إليه؟ يعني علمنا أيضا هذا القرآن يدعو إلى ماذا. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويسمعون هذا الكلام فإذا بهم مبهورين. قالوا له اسمعوا الكلام. هنا الآن سكتوا وسكت الآن معروف معروف. فقام هانئ ابن قبيسة الثالث وقال قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش، لكن اسمعوا الكلام فيه توازن لكن سكرها، لكن تريدنا أن نترك ديننا لمقال قلته في لقاء عابر، يعني ما بعد سمعنا شيء واجد وأنت جالس معنا وندخل في دينك في لقاء عابر ليس له أول ولا آخر، إنه لوهن في الرأي وإن الزلة في العجلة. احنا ما نقدر، احنا بس سمعنا من كلمتين والزلة في العجلة. انا بركز على الزلة في العجلة وان كان ضيع الفرصة على نفسه. الزلة في العجلة، كم من قرار يتخذ بعجلة؟ والله اني لا احصي عدد الاتصالات التي تردني من اشخاص رجال او نساء طلاق بسبب ايش؟ والله بسبب كلمة دخلت ما نظفت وقال لي كذا، بطلع انا ياه ليش تطلع، مسكت جواله قال لي طلاق مع السلامة، وثم يجون يندمون ويتصلون. هذا في حالات الطلاق، ولو اردنا ان نعد الحالات الاخرى لوجدنا كثير من القرارات ربما تتخذ بعجلة فيضيع. قال ولكن اسمع يا محمد، ننظر وتنظر ونفكر وتفكر، هذا عقل، ونعود اليك بعد ذلك. هنا قام الرجال الثالث ورفع يده المثنى بن حارثة، قال يا اخ العرب اسمعوا الكلام الاخير، اني ارى ان ما تدعو اليه تكرهه الملوك، الملوك ما تحب الكلام، واني ارى ان الفرس لو سمعت بهذا الكلام ستحاربنا، ويقع بيننا وبين العرب، بين العرب وبين الفرس مصيبة، حرب كارثة، وتضيع بلادنا بين الفرس، وحنا لن نقبل مثل هذا. فاما يقولها الان، فاما ما سيكون من جانب العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول، اللي بيننا بالعرب اخواننا حتى لو تذابحنا نتصالح، واما ما كان من الفرس فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، فنحن لا نقدر الا من جانب العرب. تبي نحميك عن العرب احنا مستعدين، لكن عن جانب الفرس اسمح لنا والعذر منك والسموحة، وجهنا من وجهك ابيض ولا طاقة لنا بالفرس. فقام النبي وقف الرسول، شوف الرسول ما عنده لعب ولا فيه على قولة ابو فهد مغمغة ولا عنده كلام ما يصلح، يقوم بكل ثقة. فقام النبي وقف، الان الرسول ينظرون اليه وش بيكون الرد؟ قال لهم يا بني شيبان انكم والله ما اسأتم الرد علي، انتم ناس مؤدبين ما تكلمت ولا سبيتوني، افصحتم بالصدق، ولكن لا يقوم بهذا الامر الا من احاطه من جميع جوانبه. ما نقدر ديننا هذا، انا رسول رب العالمين وارسلنا الله للامة كلها وكافة للناس العرب وعجم، ما اقدر تقول نحميك من العرب الفرس، لا، اذا تبون تحموني ولا هذا الدين لا يجزأ الا من احاطه من جميع جوانبه، نأخذه العرب والفرس والا لا. لماذا يا رسول الله؟ طيب هذه فرصة عليك الصلاة والسلام، لماذا لا توافق للعرب وفرصة نستغلها تخرج في حمايتهم وتقوم قائمة مكة وتدعو الناس العرب وبعدين نفكر في الفرس؟ كيف اقبل هذا؟ لا، انا لا اقبل مثل هذا، اذهبوا عني لان ديني جاء للجميع. لان الفرس كانت بعد وفاة الرسول ترى، لكن الرسول نظرته شاملة، الفرس لم تفتح الا في عهد من الصحابة، في عهد عمر رضي الله عنه فبالتالي الرسول ايضا لكنه لا يريد ان يدخل امته بالنظرة الضيقة او المحدودة، النظرة شاملة وكمال في التخطيط، ولا يبني على اساس مهزوز ولا مغشوش. ولو انا وياك مكانه نقول يلا الفرص مهم مشكلة بعدين خلنا ندخل الحين مع العرب، لكن النبي لا، هذا لا يناسبني ولا يتفق مع رسالتي. الدين ليس فقط صلاة وصيام، الدين علم، توحيد، تخطيط، ذكاء، حكمة، صلاح، نهضة. خططوا مثل ما يخطط رسولكم، انظروا للواقع مثل ما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لنا كلنا، اسألكم بالله. الرسول يقول لا يأخذ هذا الدين الا من احاطه من جميع جوانبه. سؤال، حنا احاطنا بالدين من جميع جوانبه يا جماعة؟ حنا عددنا المسلمين 1.5 مليار مسلم، فرنسا تضحك علينا وتحاول تستهزئ برسولنا، والغرب والشرق يحاولون من اعداء الملة، يهودا كانوا، نصارى، منافقين، اصحاب شهوات، يحاولون ان يستفزوا امة بلغت اعدادها 1.5 مليار مسلم. وما ليش حنا الان في مؤخرة القافلة؟ حنا قبل اكثر من 200 سنة كانت امتكم تقود الامم. استطاع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في 23 سنة يجعلها امة ترعى غنم في صحراء، امة ما لها قيمة، امة ضايعة، امة شاردة، امة قاسية، امة ظالمة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فعدل الوجهة وصحح المسار وارشد الامة وهدى القلوب ودل النفوس وصحح لهم الطريق حتى اصبحنا قادة الارض كلها. ويوم تنازلنا عن الدين واصبح الانسان لا يرى الا موضع قدمه، ضاعت الفرص الكثيرة، واصبحت الامة في مؤخرة الركب تستجدي عدوها في وقت كان العدو يركع تحت رجليها رغبة في السلامة فقط. واليوم الى الله سبحانه وتعالى المشتكى. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطبنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يريد احاطة كاملة، لان الله يقول يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم ايش؟ كافة. كافة، السلم هنا معناته الاسلام، ادخلوا في الاسلام كافة من كل جوانبه. والنبي يكلمنا كلنا. قام النبي وانصرف وهو قايم، شوفوا انتم متخيلين، قومته قام الان معليش ومشى، بعدين رجع البني شيبان، مش بيقول لهم وافق؟ يا ترى انه بيرجع يقول لهم، قال ارأيتم، اسمعوا الكلام القوي، ان اظهرني الله، شفتوا الثقة؟ انت شايف واحد الان ما معه احد، المسلمين عددهم ما يجي 300 رجال، يقول ارأيتم ان اظهرني الله وملكني ارض الفرس اتسبحون الله وتقدسونه؟ يقول ايش رأيكم لو جاء بعدين وانا شفتوني املك ارض الفرس واظهرني الله جل وعلا؟ اي ثقة يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثقة كبيرة في لحظة هي ضعف، اللحظة هذه لحظة ضعف، ضعف المسلمين في بداية الاسلام، لكن الثقة بالله. وشوفوا حرصه على دعوة الناس الى التوحيد، يقول لهم تسبحون الله، ود انهم يدخلون في الاسلام، رغبة محمد ان النور هذا، نور الاسلام، نور التوحيد، يشع على كل الكرة الارضية في كل مكان. اتسبحونه وتقدسونه؟ ما ترك حتى هذه الفرصة. يقول لو انتهت هذه المفاوضات واغلقنا ملفها وانا ما عندي تنازل، لكن لو حصل لكم هذا الموقف ورأيتموه هل تدخلون في الدين؟ قالوا يناظرون، طبعا الكلام هم عقلاء فاهمين الكلمة هذه هزتهم وجالسين يناظرون. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة ثم نطقوا كلهم مع بعض، قال واللهم لك هذا، اللهم لك هذا، يعني اكيد يا محمد حنا مستعدين اذا اظهرك الله وشفنا اللي تقول لنسبحن الله ونوحده على ارضه يا ايها النبي. ثم مشى الرسول، شوف الرسول التفت وهو يمشي، يقول ابو بكر فسمعت حبيبي يقرأ، اسمعوا صلى الله عليه وسلم ماذا يقرأ، يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. يقرأ لماذا؟ هذه الآية انا اديت الذي علي، وانا مبشر ونذير وداعي للحق، وهو يمشي ويمسك بيد ابو بكر الصديق ويقول يا ابا بكر، شوفوا شهادة الحق، اي اخلاق عظيمة في الجاهلية، والله ان اخلاقهم راقية، هذولي ناس احسن من اللي قبلهم، اي اخلاق عظيمة في الجاهلية. شوفوا الرسول ما ينكر حق احد، ولذلك الرسول عادل وهو يقول عليه السلام انما بعثت ايش، يعني الاخلاق موجودة لم يكن موجودة؟ موجودة، اغلبها كان موجود، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. يقول انها اخلاق عظيمة عند هؤلاء القوم. وانا اقول لكم يا جماعة، بقول لكم حاجة ايضا اسمحوا لي، احنا ما نبغى واحد يصلي فقط، وفي الاخير يجينا يفتننا باخلاقه. بعض الناس يفتن الناس بطاعته لكن يطلع برا يفتن الناس باخلاقه، كذاب غير امين، ياخذ حقوق خلق الله، لا يستطيع يتعامل مع اهله صح. يا جماعه هذا خطا. الاسلام دمج، ان يكون راسك التوحيد واصلك هذه العقيدة الصافية الصحيحة، والاعضاء ما بين صلاة وعبادة ومعاملات واخلاق، حتى تكتمل يكتمل جسد الدين، وتصبح انت تمثل هذه الشريعة وتنقل هذا الدين كما اراد الله سبحانه وتعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقف ويعرف مثل هذه المواقف. هنا المثنى بن حارثة، الرسول عليه الصلاة والسلام يرد الوفاء لاهله وصحابته كذلك من بعده. بعطيكم قصة تناسب هذا الموقف. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته في عهد ابو بكر، بلغ ان فيه رجل جالس يحارب الفرس يبغاهم يدخلون في الاسلام، بس ما يعرفه ابو بكر، ما يدري منه، هذا في عهد ابو بكر الصديق. فقال ابو بكر: من هذا الذي يقاتل الفرس ليدعوهم للاسلام؟ قالوا: هذا رجل من بني شيبان في عهد ابو بكر. قال: ادعوه الي، نبغى نعرف نسبه واصله وماذا على اي اساس ينادي الناس الى مثل هذا. طبعا ابو بكر مبسوط من فعله لكنه يبغى يتأكد، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. ابو بكر طبعا كان مجهز جيش بقيادة خالد بن الوليد على اساس يفتح الفرس، ويسمع ان في واحد من بني شيبان يحارب الفرس على حدودهم. قالوا: هذا رجل يقال له من هو؟ المثنى ابن حارثة، هذا اللي قابله النبي صلى الله عليه وسلم في الخيمة. قال: الى الان ابو بكر ما اعرفه، ما تذكره. قال: المثنى من؟ قالوا: رجل من كبير من كبار بني شيبة بني شيبان. قال: ادعوه الي. ونادوه، ولما دخل المثنى على ابو بكر الصديق ناظر فيه ما عرفه. قال: انك رجل شجاع. الان ابو بكر كلمة ما بعد عرف من هو. انك رجل شجاع، والله والله لو رآك رسول الله لأحبك، والله لو شافك الرسول لأحبك ولفرح بك. فقال له المثنى: أولا تذكرني يا أبا بكر؟ أنت ما عرفتني؟ قال: لا والله ما ذكرتك، من أنت؟ قال: أنا الرجل الذي جئتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيمة بني شيبان في الحج. فذكر عمر وضمه وبكى، قال: والله ثم والله يؤكد القسم لو علم بك رسول الله ورآك لأحبك ولفرح بك. لأن هذا الموقف هو موقف عظيم، وشوفوا كيف الله سبحانه وتعالى يحقق للإنسان مثل هذه النية عند ذلك. ثم بكى المثنى بن حارثة، قال: لكن تأخرت على رسول الله، يا ليتني أسلمت يوم دخل علينا في ذلك المخيم أو الخيمة، يا ليتني أسلمت حتى أدرك الصحبة. لأنه ما يسمى صحابي، صحيح أنه شاف الرسول لكنه لم يسلم به، لو أنه أسلم حينما رآه لأصبح صحابيا من الصحابة، لكنه على خير عظيم ويشهد له بالخير، رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. ثم جلس يقرا وهو يبكي، يقول له عمر: هو ابو بكر هون عليك، هون، فان النبي لو راك لا احبك. قال: يا ابا بكر، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال ابو بكر: وكلا وعد الله الحسنى. يعني انت وحنا على خير، انت ما رايت النبي بعد الاسلام لكنك اتبعته وسرت على طريقته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا ناس، يا أتباع السنة، فرصتكم لا تضيع ما دام السنة بين أيديكم. هذا الحارث بن المثنى يبكي على أن فاته فرصة اللقاء، وأخشى نبكي دما، نبكي دما يوم القيامة إذا فرطنا باتباع سنة. عندنا فرصة، احنا أحياء نسمع ونبصر ونرى، وعندنا عقول ونسمع سنته ونقرأ كتاب رب العالمين ونقرأ سنته وسيرته، فلنطبق ولنسر على ما أراد الله وأراد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الرسول الآن مر على القبائل كلها، ما وجد قبيلة تؤوي ولا تحمي. جلس يمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الأفراد، يمكن الفرد هذا يكون قوي عند ربعة، فمر النبي على رجل قال له سويد بن الصامت. هذا سويد أديب يحفظ كل الحكم، عنده كتاب مليه حكم لقمان، ما في حكمة قالتها العرب ولا العجم إلا كاتبة وحافظها، يعني هواية خاصة. ترى بعض الناس عندنا هوايتها جمع الطوابع والمراسلة وأشغلونا، والأمة اهتماماتها أكبر، يجب أن تكون اهتماماتك مو بتصوير ولا اهتماماتك رسم ولا اهتماماتك ضياع، هذه خلها موهبة إن كانت في حق وخير وظفها فيما ينفع، لكن ليكن اهتماماتك أكبر، وهذا يجمع الحكم. ولم يكن مسلما، اسمه سويد بن الصامت أديب. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا من أنت؟ فقال يا نسويت، قال ماذا تصنع؟ قال أقرأ في حكم الأولين هذا اللي عندي. قال وش عندك من الحكم؟ قال أحفظ حكم لقمان كلها. فلقمان رجل حكيم، والرسول يعرف لقمان رجل حكيم، وأنزل الله على القرآن عن لقمان. قال له وش تحفظ من الحكم؟ شوفوا العرض، شوفوا الذوق العالي. فعرض عليه بعض الحكم، حكم صحيحة ولا تخالف الدين، وحكم عليها قامة الأخلاق والأدب. فسمع النبي يسمع، والرسول صلى الله عليه وسلم ينصت إليه بكل أدب. شوفوا أدب النبي صلى الله عليه وسلم، أدبيات الفن والذوق في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كلام حسن، جميل كلامك، كلام حسن ومفيد، يعني ما قلت شيء خطأ، ألا تستمع مني؟ ودي تسمع لي شوي. قال وش عندك؟ قال اسمع مني كما سمعت منك. قال نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، قال هذا أفضل ما عندي. فإذا بالنبي يقرأ عليه، فلما سمع القرآن اندهش وجلس يبكي. وش قال هذا الرجل؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله إن كلامك هذا أفضل من الحكمة التي جمعتها من العرب والعجم. يا محمد ماذا تريد مني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أريد منك الحماية من ربعك وقبيلتك، عندك أحد؟ قال أما هذا اسمح لي يا محمد، والله أنا مسكين وعلى قد حالي، وعساني أشيل نفسي، خاف يدرعني يذبحوني إني أسلمت الآن، فأنا لا أستطيع أن أقدم لك شيء. ترك النبي وراح. والتقى النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في أحد المواسم الحج، الطفيل الدوسي. الطفيل هذا شاعر لبيب فاهم وخطير، يقولون كان إذا تكلم مثل اليوم شعار المحاورة هذا ولي، يقول يعطيك بالأبيات العشرة والعشرين وراء بعض ويعطيك إياها في الصميم. الطفيل جاء أول ما دخل مكة شافه قريش، قالوا أدركوا طفيلا قبل أن يرى محمد فيسلم ثم نبلش هذا. وهذا رجال إعلامي ولسانه قوي، والإعلام الشعر والخطابة كانت هي وسائل الإعلام في ذلك الوقت. وقابلوا قريش الطفيل، قال وين رايح؟ قال بروح الكعبة. قالوا شو عندك؟ قال أبغى طوف، هو كافر طبعا. قالوا احذر، فإن الذي صبأ من المسلمين أو من قريش مع رجل يقال له محمد هناك، تراك تسمع كلامه وتنسحر، ساحر يفرق بين الرجل وزوجته وبين الولد ولده، ورحت لأنت بيدوخك بهالكلام، احذر ان تستمع اليه. قال كيف انا شاعر وعاقل وعندي ما اميز به؟ قالوا لا احذر. قال بروح ما علي منكم بس بحط قطن في ذني، وخذ قطن وسد ذنيه. شوفوا العناد من قديم الزمان. يعني نوح عليه السلام وش قال الله عن قومه؟ اني دعوت قومي ليلا ونهارا ثم قال فلم اكملوا وسرا وجهارا فلم ازدهم دعائي الا فرارا واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم سد وذنيهم، الله لا يسلط علينا، ما يبون يسمعون. لكن نوح ما توقف، يا كثر اللي حاطين قطن اليوم في اذانهم ما يبون يسمعون الحق، ويا كثر اللي حاطين اصابعهم في اذانهم. نوح لما سدوا اذانهم قومه سوى، هم سدوا اذانهم بهالطريقه، جلس ياشر لهم، يا لازم اوصل لكم غصب الرساله اصرار. ولما جلس ياشر لهم ايش؟ واستغشوا سدوا عيون، ما نبي نشوف، لا نبي نسمع ولا نبغى نشوف، فكنا منك. هؤلاء الأنبياء الذين صبروا هم الذين وصلوا هذا الحق. يقول الطفيل فذهبت إلى الكعبة أدور محمد، يقول فعرفته من وجهه. شوف الرسول ما تلاحظوا من يوم بدينا في السيرة كل ما دوروه وين لقونه؟ عند الكعبة. وش يسوي؟ يصلي. والله محروم، والله محروم الذي قبلته الكعبة ودخولها على الله بأن يقول الله أكبر ولا يفعلها، والله محروم. يا أخي أنت في أفريقيا، في آسيا، في الهند، في السند، في الجنوب، في الشمال، في اي مكان، مقعد مريض على سريرك مسجون، توض الله اكبر، دخلت على الله جل في علاه. عندك مشاكل؟ ايه صح. عليك ديون؟ ايه. عندك مشكلة مع زوجتك؟ ايه. خايف من قضية؟ ايه. خايفة تنفضحين؟ ايه. في مشاكل موجودة؟ ايه. وش الحل؟ فوق، اللجوء الى الله. صل الله اكبر وادخل في ركعتين، والله تتغير الحياة، بس اصبر اصبر. يقول الطفيل فرأيته فعرفته من وجهه، معروف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأتيت وهو يصلي وكنت أطوف، يقول فرآني، فبدأ الرسول يرفع القرآن يقرأ يا أيها المدثر قم الليل قم فأنذر وربك فكبر، يقصده. يقول وأنا ما أستمع القرآن، يقول الرسول يرفع، يقول وقفت مع نفسي، قلت أنا الحين مجنون حاط هالقطن في ذني؟ أنا خبل، أنا عاقل وكبير قومي وشاعر وأميز، ليش انا اسمع كلام قريش وحشي ذني بهالقطن هذه؟ ابشين القطن وبسمع كلام هالرجال، ان كان كلامه حق قبلته، وان كان خطأ رددته، انا رجال اميز شاعر ولا في افصح من لساني. يقول فازلت القطن. يا جماعة شيل القطن اللي في اذانيكم. يا عالم عندنا خطب جمعة. يا امة محمد عندنا قنوات. يا ناس في حق في قرآن اسمعوا الحق. اسمع النصيحة. لا تتكبر على النصيحة. ما في احد اعلى من النصيحة. استمعوا الى القول الحق. فانتم لديكم عقول تميزون. والحق اذا جاء قل سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير اليك الطريق واليك الحق يا رب العالمين. فازال القطن من اذنيه وبدأ يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن وتأثر الطفيل انشرح صدره. يقول فتركته جلست راقبه لين انتهى ثم تركته حتى دخل بيته. شاف بيت الرسول. يقول فلما دخل البيت رحت وطقيت الباب. يقول فلما فتح الي قال من انت؟ يقول عرفتها بنفسي. قلت انا الطفيل الدوسي جئت من المكان الفلاني وربعك قريش حذرتني من استمع منك. وجلس يناقش النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول له صلى الله عليه وسلم اسمع مني هذا الكلام. يقول فجلس يقرأ عليه. فلما قرأ وش قال الطفيل؟ اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. هو الان اسلم. حنا كم لنا مسلمين على بالفطرة صح ولا لا؟ من يوم طلعنا من بطون امهاتنا وحنا على الفطرة الحمد لله. واكيد يشاهد الان كبار السن الله يحفظهم من رجال اباء وامهات بعضهم يمكن عمرها الان 60 و80 و90 وربما اكثر. كم لك في الاسلام؟ لكن ايش قدمنا يا جماعة؟ الطفيل هنا الدوسي يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله اريد ان ابقى معك. قال النبي لا ارجع الى قومك وكلمهم عن الاسلام وابقى بينهم حتى تسلم دوس. فاذا اسلموا ائتني بهم. متى يجيك يا رسول الله؟ قال اذا سمعت ان الله اظهرني تعال. الرسول واثق انه سيظهر وانه سينتشر دينه. وراح قال له يا رسول الله مشى شوي ثم رجع قال عطني آية ما يصدقوني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فآيتك في وجهك اللهم اعطه نورا يدلهم علي. وجته هنا جاه نور في جبهته مثل الكبس. يقول ارفع راسي تضيء الجبال. يقول يوم شفت النور قلت يا رسول الله لو رأتني دوس ما صدقت. قال له ذو ساحر. اسأل ربك ان يجعل الآية في عصاي في صوتي. ويمسك عصا يقول لا جاي يمشي من زهران تروا. يقول لا جاي يمشي بين الجبال رفع العصا كذا وطلع نور. وربع دوس ما عمره شاف. هذه آية ما يفعلها لا سحار ولا كهان ولا غيرهم. قال فنزل النور من جبهتي الى عصاي الى صوتي. وذهبت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني ذاهب. وراح رضي الله عنه وارضاه. وجلس يدعو قومه. ما اسلم الا زوجته او ابوه وامه. واسلم رجل ثالث. من هو؟ ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه. ابو هريرة شوفوا هذا الرجل اسلم على. وجلس سنة يقول الطفيل ما حد اسلم. ثلاثة بس. وانا معي ذا النور وهالصوت ارفعه ونزله لكن ما من عندي. يقول رجع السنة الجاية الثانية الى مكة في موسم الحج. وقابل النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله لقد ابى قومي ورفضوا الاسلام واني اقبلت عليك ولم يسلم الا ثلاثة. ادعو الله ان يسلم قومي. يقول التفت النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم استنكر ليس وراك مستعجل ولكنكم قوم ايش تستعجلون. يقول يوم قال الرسول كذا بيده قلت بيدعي على قومي لا حول تسببت على هالناس ليتني ما جيته. لا يا رسول لا تدعو يا محمد هونا وقف نزل يديك. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه واذا به يقول اللهم اهدي دوس واتي بهم اللهم اهدي دوس واتي بهم اللهم اهدي دوس واتي بهم. يقول ففرحت. شوفوا الانسان اللي عنده ولاء وميول الى بلده الى وطنه الى اهله. وبعض الناس يحسبها عيب. حنا نفرح يا رب انك تهدي كل اهل هذه الجزيرة المباركة وتهدي اهل المملكة العربية السعودية وتهدي كل من على وجه الارض. اللهم انزل السكينة والرحمة والهداية والنور على كل بيوتات المسلمين يا رب العالمين. قولوا امين. امنوا وابشروا من الله. اللهم اني اسألك في هالساعة انه ما يراني مسلم ولا مسلمة ولا فتاة ولا شاب ولا كبير ولا صغير ولا مسجون ولا مظلوم ولا محقور ولا انسان عنده هم الا انزل الله عليه هذه الساعة رحمة من عنده وسعادة وتوفيق واعطاه مما يتمناه انه ولي ذلك والقادر عليه. يقول فذهب الطفيل الدوسي ورجع. ولما رجع الى قومه رجع لهم الان وهو واثق ان الله سيستجيب تلك الدعوة. فدخل على دوس قال يا دوس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. انتم متخيلين قبيلة كاملة؟ فوقفت كل دوس قالوا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ومات شهيد رضي الله عنه وارضاه. نبغى انسان عنده اخلاص، نبغى انسان يفني وقته. الحين احنا في اواخر ايام منى، الناس صفت الخيام. انتم قد رحتوا الحج الشباب؟ طبعا انتم ما لحقتوا على الحج يوم كانت الناس تجيب خيامها، انتم الحين رايحين هالخيام الجاهزة. لكن المشهد قريب الحين، لجى يوم ثاني ايام التشريق ورمت الناس الجمرة المتعجلين، تحس منها بدأت تفضى. يوم 13 مع غروب الشمس ما حد تشوف احد، تشوف اثار الحجاج. تخيلوا رسولكم، انا جبت لكم الموقف ابغاكم تستشعرون، اخر ايام اخر يوم في الحج خلاص اخر يوم والناس جالسة تبي تمشي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ما لقى احد يحميه. لكن تعرفون ايش يقولون التجار اللي جاي يبيعون؟ ايش يقولون ابو عبد الكريم؟ يقولون بيعة اخر بيعة يسمونها مبروكة. يقولون لا جاك الزبون قبل تسك محلك، قال هذه بيعة مبروكة. غالبا اخر الشيء فيه بركة واوله فيه بركة، وعندي احاديث على هذا. البركة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الطعام اخر الطعام لعل البركة في اخره. وكذلك بركة الليل متى؟ اخر الليل. وبركة يوم الجمعة اخر ساعة. وقس على ذلك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس اخر واحد، وعليه الصلاة والسلام عنده صبر وليس هناك ملل، وفي اخر لحظة خلاص الناس تبي تمشي. ما الذي حصل؟ النبي يريد حماية ما حصل. التفت الا فيه ستة شباب عند حلاق يحلقون رؤوسهم حاجين، وشافهم الرسول قال هذا لي فرصة، خلنا نروح اشوف ايش عند هالشباب عند العقبة. ويروح النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم، فاذا بهم ستة شباب من الانصار من الخزرج. الكبير اكبرهم 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 21، عشان عيالنا الحين اللي يتفرجون يشوفونا يقول لا انا توني عمري 30 سنة توه، هذا عمره واحد، هذا اكبرهم عمره 21 سنة. ستة شباب سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكبير منهم اسمه اسعد ابن زرارة من بني النجار. الحين دخلنا المدينة، الحين بدينا الحين ندخل مع اجواء المدينة ومع اهل المدينة. على صاحبها افضل الصلاة واتم التسليم، وانا ابلغ سلامي وتحيتي وحبي لاهل المدينة الذين آووا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله عن الاسلام خير الجزاء. لازلنا نحب اهل المدينة ونذكرهم بالخير ونحب سكناها ونحب القرب من محمد بن عبد الله، وشرفها دخولا واصبحت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم هي الارض المباركة التي بارك الله ايضا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام الان شافها الشباب، يا جماعة رسولكم داخل على حلاق، حلاق انت يا محمد عليه الصلاة والسلام تروح الحلاق؟ ايه اروح الحلاق ما دمت سادعو، انا ما عندي مشكلة. ويأتي عند الحلاق واذا بالشباب جالسين، سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، امل وتفاؤل، ثقة 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 كبيرة بالله، عنده امل. عندكم امل زي الرسول عليه الصلاة والسلام؟ اصلا اسمه كله تفاؤل، اسمه محمد، محمد لا يتشائم، كله حمد كله تفاؤل، صلى الله على محمد صلاة دائمة. النبي صلى الله عليه وسلم شاف الشباب عند الحلاق، ولما دخل قال لهم الرسول السلام عليكم، ناظروا قال من اين انتم؟ قالوا من الخزرج. قال لهم امن موالي يهود؟ فاهم الرسول، عارف يقرأ التاريخ وعارف الوضع، النبي عارف امن موالي يهود انتم اللي عندكم عهد مع اليهود يعني؟ قال النبي سم طيب تفضل اذن نكمل بعد الاذان ان شاء الله.
رضيت بالله يا ربنا المستعان، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. انا طبعا اسمحوا لي ساختصر لان الوقت ضيق والاخوه ايضا يظهر عندهم ايضا برامج اخرى. اقول شوفوا النبي الان يكلم الشباب ويسالهم وبدا يعرف يخاطبهم بما يفهمونهم، انتم عندكم او موالي اليهود ام من موالي اليهود اي عندكم عهد مع اليهود؟ طبعا الرسول هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع حتى اخبار البلدان والمناطق والمدن التي حول النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا نعم. قال الرسول اولا تجلسون اكلمكم؟ يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل على محمد، حتى هالفرصة ما يبغى يفوتها. وستة ويحلقون، هم جالسين عند الحلاق قال يلا احنا جالسين نحلق نتكلم ما عندنا مشكلة نسمعك، ضايع وقتنا ونسمع منك. قالوا نعم. احنا نجلس الى الحلاق، 26 قبيلة يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستجيبون،
ويمر على افراد ويعتذرون، ومع ذلك اصرار وتحدي عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ هذه الرسالة. فبدأ النبي يعرض الاسلام، يقرأ القرآن، الشباب والرسول، شوف الرسول يتكلم وهم يطالعون في بعض يناظرون، حس الرسول في شيء. ليش هذه النظرات يا شباب؟ ولماذا تطالعون بعضكم؟ قالوا هذا هو النبي الذي توعدتنا به يهود. الرسول الان يسمعهم يقولون هذا الكلام. يهود خذوا بالكم، ترتيب ربنا ان اليهود في المدينة، واليهود كانوا يحكون للناس يقولوا ان النبي اخر الزمان جاء طلع، وانه اذا طلع نبي اخر الزمان حنا بنتبعه ونحاربكم يا اهل المدينة. لكن الله اخفى عليهم حاجة واحدة، كل شيء موجود في كتبهم في التوراة وفي الانجيل عن صفات النبي اللي بيخرج اخر الزمان، الا انه عربي ما كتبها الله لهم ولا يعرفونها. فكانوا زي اللي جالسين يروجون يسوقون، بيجي نبي واذا طلع بنتبعه ثم نحاربكم. وهم هنا لما سمعوا كلام النبي يقول انا رسول الله، انا نبي اخر الزمان، انا من ستختم به الرسالة، انا من جئت ادعو الناس الى الحق والهدى، وهم تذكروا كلام اليهود اللي جالسين يهددونهم، لانهم هم يعرفون ايضا، حتى اليهود يدركون تماما ان الانبياء كلهم طالعين من وين؟ من ذرية ابراهيم اسحاق، كلهم كانوا من اليهود. فقالوا 100% النبي اخر الزمان هذا سيكون منا كذلك. فجلسوا يسمعون الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروه بهذا، وهذا هو مراد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي اراده رب العالمين، التهيئة التامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بذلك الامر، ثم لما نظر اليهم صلى الله عليه وآله وسلم، شوفوا الرسول جالس يبلغ هؤلاء، وهم الان عندهم حرب، ترى في حرب في المدينة، كانت حرب بعاث، كانت حرب طاحنة بين الاوس والخزرج، يقولون مات فيها الاف، حتى ان كبار الاوس والخزرج قتلوا في تلك المعارك الطاحنة قبل الاسلام. وهم عارفين انهم الان في وضع جدا يعني حساس. لاحظوا الرسول ما اختار المدينة، كان يروح الطائف، لانه يعرف ان كان فيها حرب يقول كيف اروح في بلد فيها حرب، لا وفيها يهود، يعني ما تصلح، وبلد زراعية، وغالبا اهل الزراعة يحبون اراضيهم شوي. لكن اختيار الله هو الاول. فكأن الله يقول يا محمد عليه الصلاة والسلام، نحن اخترنا لك هذا المكان لان فيها حرب طاحنة، مات الكبراء، الكبار اللي كانوا عتاولة مثل ابو لهب وابو جهل، هذول خلاص وصلوا مرحلة عناد واستكبار في الغالب. حنا هيئنا لك، الكبار في المدينة ماتوا وفيه الشباب وهم الجيل اللي سيسمعون لك. اثنين، حنا هيئنا لك يا محمد المدينة لان فيها يهود، واليهود اصلا يبشرون بك، وهؤلاء يبون السلامة، ما يبون لا حرب لا مع اليهود ولا مع اوس وخزرج، فكأن الله تهيأ، ونبغى لك ارض زراعية محصولها الزراعي فوق حاجتكم، حتى لو حصل مثل ما حصل في مكة وحاصروكم في شعب ابو طالب يكون عندكم ما تقتاتون فيه. وبالفعل لما جاءت الخندق كان اهل المدينة عندهم اكتفاء ذاتي، وعندهم الطعام بل والزروع التي يحرثونها ومنتوجاتهم كانوا يأكلون منها. فاختيار الله، اذا اختار الله اترك الامر لله سبحانه وتعالى، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. والله يقول وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد اكره انا شيء، لكن اذا اختار الله امر فدع الامر لله، فهو الذي يسوقك سبحانه وتعالى الى ما ينفعك. حروب طاحنة، ازهقت الناس، مات الكبراء، الناس الان هم على اتم الاستعداد ان يتقبلوا الى مثل هذا. الشباب جلسوا يناظرون في بعضهم وقالوا هو النبي، ويقولون يا محمد والله لا يسبقنا اليك احد. امنوا على طول، نشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. لو ما يطلع الرسول ستة يكفي. هذول الستة بالمناسبة هم من نقل الاسلام الى المدينة، وهم من هيئ الى النبي الهجرة، وهم من وطأ الاوس والخزرج حتى جاءت الهجرة المباركة وجاء الفتح على يد النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. يا شباب عمرك 21 سنة، اقتد بهؤلاء، لا تقول انا صغير، تستطيع ان تقدم لامتك شيء. هؤلاء لم يفعلوا خوارق، لكنهم امنوا بالله ربا وبالاسلام دينا، قالوا يا محمد والله لقد جئناك وما من قوم بينهم عداوة مثل قومنا، ولعل الله ان يصلح بك ما بين قومنا، سنعود هذا العام بالروح. اسمعوا الكلام، ونأتيك السنة القادمة، احنا ما نبغى نسوي شيء، ولعلنا نحاول. شوفوا شو العقل، عقل 21 سنة لا هي بحماسه وجاء ولا هو بركود وميوعه وبرود وانبطاح. التوازن مطلوب يا جماعة. انا ما ابغى واحد اهوج متحمس ولا عنده قيود، ولا ابغى واحد مايع بعد يشغلنا في نفس انفسنا ويصير عالة مع الاناث اللي في بيوتنا. نبغى رجل معتدل عنده موازنة، نبغى توازن عشان نقدر نقدم شيء للأمة. فاذا بهؤلاء الشباب قالوا يا رسول الله امهلنا هالسنة، احنا نبغى نرجع، شوفوا الكلام، ونحاول نصلح ما بيننا وبين الاوس، هم من الخزرج، نحاول نصلح ما بيننا وبينهم، حتى اذا جئت المدينة ما تكون نبيا فقط للخزرج، انما تكون نبي للخزرج للاوس. الرسول طبعا يسمع هالكلام، هذا كلام عقلاء، وفعل هذا الكلام اعجب النبي بهذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذهبوا هذا العام وتأتوني العام القادم في نفس اليوم في نفس الوقت في نفس المكان عند العقبة، السنة الجاية بنتظركم في هذا الموضع. راحوا ورجعوا ولا ما رجعوا؟ رجعوا، ما يحتاج لا موبايلات ولا رسائل ولا تأكيد ولا شغلة، موعد موعد ولا عاد فيه اشغال، ابشر تم تم. الكلمة التي يقولها النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء، قال احتريكم السنة القادمة. لما رجعوا وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرهم عند الجمرة العقبة. كل ما رحتوا ترجمون العقبة اسألكم بالله ان استطعتم وتذكرتم تذكروا هذا المشهد، هذا اللقاء التاريخي في تاريخ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. راحوا ورجعوا في نفس اليوم، بس ما رجعوا الستة، رجعوا 12، 8 خزرج و4 اوس، يعني سووا اللي يبغون لما سووا رجال، قالوا نروح نصلح ونضبط الامور ونرجع لك يا محمد. هم ستة ورجعوا 12، 8 من الاوس من الخزرج و4 من الاوس. فرح النبي بهم وقال لهم تبايعونني، هذه بيعة العقبة الاولى، تبايعونني سنة 11، ترى من الكلام اللي قلناه في سنة واحدة الان. وخلال السنة هذه كما قرأت في السيرة لم يسلم احد، يعني خلنا نقول الاسلام متجمد في مكة، لكن الرسول ثابت صلى الله عليه وسلم، وفي ايذاء اهل مكة يؤذون المسلمين اذى شديد، ما حصل شيء، لكن في صبر، لكن تنفتح شوي شوي حبة حبة كما يقال، هكذا الامر. فبايعهم النبي، سموها بيعة العقبة، هي نفس بنود بيعة النساء. طيب عليش يا رسول الله؟ على الحماية؟ لا لا لا، موضوع ثاني. ليش ما بايعك على الحماية؟ توكم شباب ولا ابغى احرجكم مع كبار قومكم الاوس والخزرج. شوفوا العقل، لو انهم القوم الكبار قال بايعتكم على الحماية تحموني، قالوا لا. الرسول ما قال الحماية، قال يبايعكم على ستة بنود او خمسة بنود. على ماذا يا رسول الله؟ اولا سجلوها، الا تشركوا بالله شيئا. شفتوا كيف الرسول يؤسس التوحيد ثم يبني الاخلاق؟ واحد، ولا تسرقوا، اثنين، ولا تزنوا، ثلاثة، ولا تقتلوا اولادكم، اربعة، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بايديكم وارجلكم، خمسة، سادسا، ولا تعصوني في معروف تطيعوني. بس بس هالامور يا رسول الله. شوفوا العبقرية، انا بعلمكم العبقرية والعظمة فيه. ليش الرسول اختار هالاشياء فقط؟ ليش؟ من يعطيني منكم اجابة؟ انا طبعا اسمحوا لي ماني بدخل مسألة النقاش لان الوقت ضيق وحريص اني استرد بسرعة. الا في شيء ادق شوي. ايه كمل. يا سلام عليك، كان في المدينة حرب، وحالة حرب، وحالة الحرب الان حالة مرتفعة، ولما تكثر الحروب ويكون في حرب وش يصير في البلد؟ سرقات، تزيد الاعتداءات على النساء والتعدي، والعرب قريش كانت تقتل اولادها تخاف ينقتلون، تقول نقتل احنا ولا يقتلونها اعدائنا، كانت هذه موجودة عندهم. والرسول هذه دليل دلالة النبي ينظر الواقع بحال، يقول احنا نعرف وضع الحرب، لا تسرقون، لا تزنون، لا تفترون على الله، يؤدبهم، يعطيهم الاداب، اداب الحرب، اداب واقعهم، اداب البيئة التي يعيشون فيها، على اساس يهيئهم ايضا في امر مهم حتى يتخلقوا بهذه الاخلاق وتنتشر بين الناس ويحبونهم ايش؟ اهل المدينة، ويستطيعون يبلغون الدين. ولما يجي هو عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة او في الهجرة يجد المدينة متوطئة جاهزة، الارضية حلوة، الناس عندها معلومات عن هذا الدين وعن هذه الاخلاق عليه الصلاة والسلام. ثم هنا ولاحظوا البيعة دي بيعة سياسية ولا بيعة دينية؟ بنودها كلها سياسية ودينية، لان النبي صلى الله عليه وسلم يريد الاصلاح. النبي هنا عليه الصلاة والسلام يريد ان يحول هذا المجتمع من مجتمع فوضى ويخاطبهم. وانا اقول نحتاج حتى حنا اليوم في وقتنا المعاصر الى تغيير في بعض الاحيان حتى في الخطاب الديني، وان نكون امة ندرك بشمول، نشوف من فوق، ما نبغى نشوف مع زاوية او مع جهة ولا نرى الجهات الاخرى. فبايعهم على هذه البنود وقال روحوا وتعالوا لي السنة القادمة. رجعوا حين، ولما جت السنة الجاية ولما جاء الذهاب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نفس الموعد في نفس المكان اتفاق، بس بشرط هالمرة ما انتم رايحين لحالكم، انتم 12 واحد، ابرسل معكم من عندي سفير خاص فيني يعطيني المعلومات ويرفع لي تقارير. من هو يا رسول الله؟ شاب عمره 28 سنة، مصعب ابن عمير، وسيم وذكي وعاقل ومظهره جميل ومتحدث وعاقل حكمة، 28 28 وانا اكد على اعمار عشان الشباب اللي يشوفونا، عشان نقول تقدر تصنع شيء، تقدر تصنع لامتك شيء، لا تقعد تقول لا الكبار يسوون، انت تقدر تفعل. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب وقال له رح، واختار النبي هذا السفير. وايضا مصعب عنده مشكلة مع امه، مصعب مقفول عليه في بيت امه 3 سنوات عشان دخل في الاسلام منها، ومنها يروح يمثلنا هناك عند الانصار. وراح ونزل في بيت من؟ اسعد بن زرارة. واسعد بن زرارة ترى بيته رضي الله عنه الى الان معروف في المدينة، وهو اكبر شاب في الشباب الذين جاءوا واكثر واحد كان فاهم الفكرة ورضي الله عنه وارضاه، وله فضل في وسبق في ايواء النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. وجلس عنده مصعب في بيته، وبدأ مصعب يطلع ينشرون الدين، لا تسرق لا تزني ولا تشرك بالله شيئا، ويحبون الناس، انتشر حبهم وعرفوهم الناس. وبدأ مصعب الناس يأتون اليه يسألونه لانه شاف الرسول، حدثنا عن رسول الله، اخبرنا ماذا قال لك، وش اللي نزل عليه من ايات الان، هل بعث اليك شيء. وبدأت الناس تسمع هذا الكلام وينتشر خبره. لكن في مشكلة، اسعد بن زرارة عيال خالته من وين؟ من الاوس، هو خزرجي، عيال خالته من الاوس، ومنهم سعد بن معاذ. سعد بن معاذ صحابي جليل بس قبل الاسلام، سعد بن معاذ كانت له قيمة في قومه، وكان جالس مرة هو اسيد بن حضير وجالسين في مكان لحالهم، قال سعد بن معاذ لما جلسوا، يا اسيد من هذا الذي اتانا من خارج بلادنا واغرى شبابنا؟ وش الانسان اللي جالس عند اسعد بن زرارة وجالس يغري شبابنا والناس تتابعه؟ لعلك تذهب اليهم وتقول له ان يذهب من بلدنا قبل ان نقاتله. يقول اسيد بن حضير قلت ورا ما تروح انت، شو ترسلني انا؟ قال لا استطيع، لان اسعد بن زرارة ايش؟ ولد خالتي، ولا استطيع ان ادخل عليه واقوم يعني بحرب او ارفع رمحا او سيفا، روح انت مكاني وحدثهم بذلك. كان مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه جالس مع سعد بن زرارة، واقبل عليهم من؟ اسيد ابن حضير. يوم شاف اسعد قال جاءك سيد القوم، اخلص له في القول. وش معنى اخلص؟ يعني انت مخلص؟ لا، وهنا في دلالة على ان الاخلاص يزيد وينقص، والايمان كذلك، والاخلاص قد يأتي في لحظة، غير نيتك. انا اقول لاخواني المشاهدين والمشاهدات وانتم يا شباب وانا الان في هاللحظة، اللهم انا نسألك ان تجعل نيتنا خالصة لك في حديثنا في جلوسنا في استماعنا في كلامنا. والله يا جماعة الخير انوها لله، اجعلوها الوقت اللي تقضونه وان كان طويلا، لكن الرسول يستاهل، والله ان سنته تستاهل وان سيرته تستاهل وان حقها علينا كبير. اللهم اخلص نياتنا لك يا رب العالمين، اخلصوا نياتكم انتم جالسين الان، اجعلوا النية لله. قال اخلص نيتك في حديثك معه، ودخلوا معه رمح الشر في وجهه وحط الرمح طب معليش عسى ما خوفتكم، انا ابي اصحي النايمين بس. فوضع الرمح في الارض رضي الله عنه وارضاه، وبدأ ينظر اليهم، الحربة معه واسيد في عمره 35 سنة، ولما نظر اليه قال له من انت؟ قال مصعب ابن عمير. قال ماذا تريد؟ لقد افسدت القوم، اخرج من ديارنا، وماذا تقول لقومنا؟ قال انا بطلع بس بطلبك طلب. يقولها مصعب اسمع مني، ان كان كلامي خيرا فالحمد لله، وان لم يعجبك كلامي تركت المكان لك وخرجت الان. قال عرض منطقي تفضل. يقول فسكت، يقول فجلس القرفصاء، تعرفون جلسة القرفصاء؟ يعني جلس ما جلس على الارض يعني متعلق وماسك الحربة، الحربة غارسها في الارض وماسكها. فقال حدثني، نعم جلسة القرفصاء. قال وما عندك؟ وما عندك؟ قال عندي كلام سأقرأه عليك. ثم اخذ يقرأ قول الله تبارك وتعالى، او جلس يقرأ عموم من القرآن. لما سمع القرآن يقول اسعد بن زرارة والله اني رأيت الاسلام في وجهه. يقول وجهه تغير. يا جماعة القرآن له نور، الطاعة لها دلالة. يقول والله انه ماسك الحربة وانا ناظر فيه، يقول اسعد، يقول اشوف وجه الرجال بدأ يتغير وبدأ يشرق ورأيت اشراق الاسلام في وجهه. قال فلما انتهى قلت والله انه كلام جميل، اهذا الذي جاء به رسول؟ قال نعم. قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. يقول واسلم. يقول وقف قال اسمعوا، والله وراي رجل لو يسلم ان تسلم الانصار كلها. قالوا من هو؟ قالوا سعد. يقول لهم انه سعد بن معاذ، انصحك اذا تبي الناس تسلم رح له وستجد شيء عجيب لو اسلم ذلك الرجل. يقول فرجع اسيد بن حضير، يوم رجعه في الطريق شاف سعد بن معاذ، يقول ما يدربعه، والله لقد جاءكم بوجه غير الذي ذهب به. انه جاي بوجه جديد، في شيء لخبطه الرجال هذا، لكنه خايف. سعد بن معاذ قوي ووراه قوم. فلما اقبل عليه قال ماذا فعلت؟ قال حدثتهم فاستجابوا. انا يبي طم يبي يهدي الامور. لكنني سمعت امرا لا يسرك. يقول انا سمعت كلامه زين. قال وما ذلك الامر؟ قال سمعت انهم يقولون، اسمعوا الكلام، سمعت انهم يقولون انهم سيقتلون اسعد بن زرارة ولد خالتك عشان يقهرونك يحطوا راسك في الارض. راح انقذ ولد خالتك قبل يموت. يقول انا ابغى احرك، ابغى يروح يسمع بس من مصعب الكلام. قال كيف يقتل اسعد وانا حي؟ ابن خالتي لا يكون. يقول سعد بن معاذ ويقمز سعد ويدخل. يوم اقبل عليهم قال له جاك سعد بن معاذ فكن معه كما كنت مع اسيد. يقول فلما اقبل سعد بن معاذ قال من سيقتلك؟ قال ما في احد بيقتلني، من بيقتلني انا؟ ما حد بيقتلني. فعلم سعد ان هذه حركة. قال ماذا تريد انت؟ انت من انت؟ قال انا مصعب بن عمير. قال حدثني. يقول فجلس يحدثه، يقول فاذا بوجه سعد يتغير، فقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم. شوفوا سعد ايش قال. قال ماذا تريدون مني؟ وش تبوني اسوي؟ يا جماعه الاسلام مو بنوم، اللي نايم للان ما قام صحصح صحصح، الاسلام حي، الامه تتحرك في حرب على الاسلام. فدخل سعد بن معاذ وراح الى قومه، فلما وقف قال يا اوس ماذا تقولون في سعد بن معاذ؟ وش تقولون فيني؟ قال رجل كريم، ابن رجل كريم، ما عرفناك الا رجل مقدام وفي. قال وماذا تقولون في عقلي؟ قالوا انك رجل فينا ذو عقل وحكمة. قال والله ان لساني من السنتكم حرام، ولساني من ألسنة رجالكم ونسائكم وأولادكم حرام، يعني لا أحد يكلمني ولا أكلم أحد حتى تؤمنوا بالله ربا وتشهدوا أن محمدا عبد الله ورسوله. يقول وقفت القبيلة فقالت يا سعد والله لا تدلنا إلا على ما ينفعنا، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شفتوا الستة ذولي؟ هذولي هم الرجال، مو بالكلام الفاضي. فتسلم القبيلة، القبيلة كلها، لان الايمان. وانا انادي كبار القوم، وين شيوخ القبائل؟ وين كبار القوم اللي لهم منصة وفاتحين بيبانهم؟ وين من مكنها الله من قومه من ربعه من جماعته من ديرته؟ وين الكبار؟ وين الوزراء؟ وين المسؤولين؟ ليكون الايمان في قلبك ثم بثه الى الناس. وين النساء؟ وين مديرة المدرسة؟ وين مديرة الجامعة؟ وين اخواتنا اللواتي يجتمعنا مع عشرات وعندهم جروبات؟ اين انتم؟ دعواتنا غالية، ديننا غالي، نبينا تعب، نبينا اوذي، نبينا عانى معاناة شديدة حتى يبلغ هذه الرسالة. قوموا انهضوا، قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. اصبروا على طاعة الله وعلى الدعوة الى الله جل وعلا، على الحق والتوحيد وعلى العلم والحكمة التي أمرنا بها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسعد بن زرارة مات بعد هجرة النبي، تدرون بكم؟ هذا للشباب. هو لهم شاف الرسول عمره 21 سنة، ومات بعد هجرة النبي بسنة، يعني مات عمره 25 سنة. يا جماعة، مصعب بن عمير هذا اللي كان سفير النبي مات بعد الهجرة بسنتين. يا جماعة، سعد بن معاذ هذا الذي اسلمت قبيلته على يده مات بعد الهجرة بثلاث سنوات، اسلم عمره 30 سنة ومات عمره 37 سنة، 7 سنوات اسلمت على يده قبيلة. ويوم مات سعد بن معاذ اهتز لموت عرش الرحمن، والنبي دخل المسجد يصلي عليه ورفع ثوبه شمر، قال نزل ثوبك يا رسول الله، ليش تشمر ثوبك؟ قال والله اني لا اجد لرجلي موضعا، فان الملائكة سدت المسجد لتصلي على سعد بن معاذ. 70,000 ملك نزلوا من السماء يصلون على سعد بن معاذ. 7 سنوات يا جماعة، 7 سنوات اهتز له عرش الرحمن وصلى عليه 70,000 ملك. يا خسارة، عيب والله، عيب على أمة عددها مليار، أمة عددها مليار يهان نبيها صلى الله عليه وسلم، وحنا نطبل ونصفق ومهرجانات وضياع أوقات واختلاط ومنادات بالتوافه، وكأن الأمة خلصت كل مشاكلها. يا جماعة اتقوا الله، الإسلام غالي، النبي صلى الله عليه وسلم تعب، الأمة تحتاج صبر، الإسلام يحتاج من يناصره. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي أوصل الدين لنا يهان في وقت الحضارات وحقوق الإنسان واحترام الأديان الفارغة. أين هؤلاء السفلة؟ أين هم من هذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي أعطى كل ذي حق حقه؟ حتى أولئك المعاهدين والذميين، بل حتى الكفار، كان حقهم محفوظا في حياة رسولنا وبعد موته. القرآن يشهد والسنة تشهد، والمؤمنون الصادقون الراسخون يبلغون، والمؤمنون المؤمنون الصادقون في إسلام يطبقون. لكنه الكبر والعناد والشهوة والبعد عن الحق. ونحسب إن شاء الله تعالى أن الله تبارك وتعالى سينصر دينه، وقد صدق الله جل وعلا، آذتنا مثل الكلمات والرسومات والإيذاء، ولكنه قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والذين أشركوا أذى كثيرا. طيب الحل يا رب، وإن تصبروا وتتقوا، يعني تنصروا وتتقون، تؤمنون تطبقون الدين وتنصرون وتتقوا، فإن ذلك من عزم الأمور. الآن سأختصر حتى أنهي فقط المهم في هذا اللقاء. على حنا سنة 11 الإسلام انتشر في المدينة كلها، بل ما من بيت في المدينة إلا دخله الإسلام. في سنة 12 الرسول كان يخطط وأوذي عليه الصلاة والسلام، وقد كان النبي قد استغل هذا الموسم، موسم الحج. قال الرسول مصعب يرسل له يعطيه التقارير، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمصعب، يا مصعب من محمد بن عبد الله، مصعب سفيري في يثرب، كان اسمه يثرب، تعال في الحج القادم عند العقبة وليأتني معك وفد كبير من أهل المدينة. وفد كبير، وطلع مصعب في وقت الحج ومعه 75 شخص. طيب يا رسول الله بتقابلهم؟ لو درت قريش حاربتك، ولو درت قريش هدمت المدينة وقامت الدنيا طحنت، والآن وضع خطير. لكن الرسول يخطط، يا رسول الله في احتياطات؟ نعم عندنا احتياطات، وانا عندي فكرة. طيب ليش ما تقابلهم، تقابل مصعب الحالة؟ لا، اقابل وفد واريد ان اناقشهم واجلس معهم. لاحظوا الرسول يحب يناقش، مو بفعلوا سووا بس، يناقش يحاور. طيب يا رسول الله وين تقابل هؤلاء؟ الاسلام مع الرجولة جايينهم بايمان وصدق. خرجت القافلة، اولا قابلكم فقد الحج، اثنين تخرج القافلة، قال لهم الرسول كونوا ادخلوا مع قافلة الكفار. يقول مصعب يا رسول نجي لحالنا ولا نجي مع الكفار؟ قال لا تجوا لحالكم، كيف دخلتوا لحالكم عرفوا انكم مسلمين فقتلوكم، تعالوا مع الكفار اهل المدينة. هذا التخطيط العاقل بعيد النظر. طيب نندمج معهم وندخل. طول الخط 500 كيلو بين مدينة ومكة، ادب، روحانية، ذوق، اخلاق، حسن تعامل، ما حصل ولا مضاربة واحدة، كلهم كفار، 65 او 75 مؤمن. وهم بالطريق اسلم 3، اهم 3 اسلموا في نفس القافلة. من اللي اسلم؟ اول من اسلم رجل عمره فوق 70 سنة، رئيس القافلة، رئيس وفد الحج، البراء بن معرور. يقول جلس معه كعب رضي الله عنه. يقول لما جاء البراء بن معرور واراد ان يدخل في الاسلام، جلس معه كعب بن مالك. يا جماعة ترى اندونيسيا اندونيسيا اكبر دولة اسلامية اليوم تعدادا، دخل الاسلام باي غزوة؟ وش الغزوة اللي صارت في اندونيسيا؟ ما في غزوة، دخلها بالاخلاق، اخلاق التجار كانوا يدخلون الى اندونيسيا يبيعون يشترون بكل امانة. انتم معكم سيوف الاخلاق اذا اردتم ذلك، معكم سيف السنة، سيف الهدي المبارك، معكم سيف محمد بن عبد الله، معكم السيرة العطرة. ادخلوا قلوب الناس وناشد شبابنا المبتعثين والسواح في كل بلاد الدنيا، كونوا سفراء للاسلام، كونوا كما كان هؤلاء. البراء بن معرور جلس مع كعب بن مالك في الطريق، قال يا هذا والله انك كبير قومنا، واني ارى لحيتك قد شابت وعظمك قد دق، واني اخشى ان تكون حطبا لجهنم. والله حرام على رجل امتلأ حبا وكرما، انت كريم وفيك صفات زينة، بس عيبك انك كافر. قال وماذا كش في الاسلام؟ انا ما ادري عن اسلامك. قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال وماذا يقول رسولك؟ قال علمني ان احترمك. بس انت احترمك. قال انا؟ قال نعم، يقصد ان يحترم اي واحد. فقال له البراء اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا واحد ضمنه ورئيس القافلة، قافلة الحج، على اساس ان نستطيع اننا بعدين ننصح غيرك. وانك والله سيدنا وعظيمنا. ولما اسلم بدا الناس يناظرون، رغب ورهب، فسمع الاسلام فاسلم. اول ما وصل الوفد، الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل الوفد طلع لهم الرسول بسرعة؟ لا، جلس وقال لابو بكر اذهب ونادي لي مصعب بن عمير. شوفوا الذكاء والتخطيط، لازم اقابل السفير ياخذ من الاخبار، اروح اقابلهم بس وقعد اخبص؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقابل السفير، نبي عليه الصلاة والسلام يوحى اليه، لكنه يعلمنا فعل السبب صلى الله على محمد. فجاء مصعب بن عمير وسمع النبي صلى الله عليه وسلم منه واخذ التقارير، يبي يعرف الوضع، يبي يعرف الوضع الاجتماعي، الوضع المادي، الوضع السياسي، الوضع الحربي، الوضع عموما، ابغى اعرف حالة المدينة يوم تركتها، حالة يثرب. فسمع النبي منه ثم قال له يأتون الوفد؟ قال لا لا، رح نادري البراء بن معرور رئيس اللجنة، رئيس الوفد، ابغى اشوفه. شوفوا الترتيب والتخطيط. وراح جاء البراء، انا سمعت منك الان يا مصعب، ابغى اسمع منهم وبعدين لما اشوف رئيسهم وكبيرهم ما بعرف كيف نفسيات الجماعة. فجاء البراء بن معرور فسمع النبي منه، لكنه جاء البراء معه واحد. من هو ذا الواحد؟ هذا الاعلامي، هذا قناة فضائية كانت تتابع وتصور الحدث. هذا الرجل اعلامي اسمه سعد بن مالك، شاعر، وفي ذاك الوقت تعرفون الشاعر هو على قولتهم القناة الفضائية. سعد بن مالك والبراء بن معرور دخلوا على لمقابلة النبي. مصعب واقف يقول له هذا البراء بن معرور، يا جماعة تكفى ارجوكم، اسمحوا لي بالالفاظ العامية شوي. تخيلوا هذولي اول مرة يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم، اول مرة البراء بن معرور سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يسلم عليه الرسول قال مصعب بن عمير يا رسول الله. شوفوا كيف النبي، هذا سعد بن مالك. قال الرسول الشاعر. شوفوا الاهتمام، الرسول يبغى هذا الشاعر؟ لا، قال نعم انا الشاعر. يقول هو سعد بعدين يقول والله ما فرحت بكلمة قال لي الرسول الا يوم ان قال الشاعر. يعني اعطاه اهتمام، اعطاه روح حتى انه يستمع اليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر، والنبي هنا يكلمه، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم وهش في وجهه صلى الله عليه وسلم. الاعرابي بمناسبة الشعر، ترى الشعر عند العرب له قيمة الى اليوم، اليوم فيه قنوات للشعر، وانا ماني بقول هالكلام بمعنى اني اصحح كل ما فيها، انا اتمنى كل جهة وكل محفل وكل تربي نفسها على تربية الاسلام، لكن الشعر له قيمته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سعد بن مالك، جاه اعرابي، الرسول جاه اعرابي قال علمني الصلاة. قال الرسول صل ركعتين الفجر واربع الظهر واربع العصر وثلاث المغرب واربع العشاء. قال ما فهمت، ما يفهم، استيعابه يعني على عقده. ويعيد له الرسول يا اخي صلى اثنتين الفجر واربع العصر، وجلس يشرح له ولا فهم. وسعد بن مالك مر قال يا رسول الله اتأذن لي ان اعلمه بالشعر؟ قال يعلمه. قال اسمع يا اخ العرب، الصلاة اربع فاربع، ثم ثلاث يتبعها اربع، ثم صلاة الفجر ركعتين لا تضيع. قال بس فهمت، مع السلامة. وصلت الرسالة. فايضا انا انادي الشعراء، انادي الادباء، انادي الكتاب، سخر موهبتك في نشر الحق والسيرة، هذا دين. فاذا استطعت ان تسخر هذه الموهبة كان لك قيمتك الكبيرة. ثم انا اقول يا جماعة ارجوكم، اسألكم بالله يا اعلاميين، واخصكم انتم يا شباب زد رصيدك اللي خرجوا واللي موجودين، اسألكم بالله
لا تخذلون النبي صلى الله عليه وسلم بشهرتكم. أسألكم بالله اتقوا الله فيما وصلتم إليه، بلغوا الرسالة، بلغوا السنة. أسألكم بالله واحد واحد باسمه، ومن يراني من زملائكم سواء فيها النسخة أو في غيرها، قفوا، ترى في أناس يحاربون هذا الإعلام النظيف، وفي ناس يحاربون أشخاصكم ويحاربون الحق الذي تسيرون عليه. أثبتوا العكس بتطبيق السنة، بالسير على منهج الوسط، بالاعتدال، بالرجولة التي تحمي دينكم وتحمي أنفسكم. اتق الشبهات، ومن اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. لتكون همك الأول قبل كل شيء إرضاء الله جل في علاه، لأنه ما كان لله يبقى، وما لم يكن لغير الله لا يبقى. ونحن بشر، لسنا بكاملين ولا أنتم كاملين، ولا قناة بداية ولا بدر المشاري ولا أحد، إنما الكمال لله وحده. لكن نسدد ونقارب، وعسى الله جل وعلا أن يأخذ بأيديكم إلى ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا الآن الرسول، الآن قال للرسول يلا الآن قابلنا البراء، وقابلنا هذا الإعلامي، ناخذ 5 دقائق معليش، وقابلنا هذا الإعلامي، عطونا الوفد، دخلوا علينا الوفد. فقال المصعب ناديهم، قال نادهم. تخيلوا دخلوا عليه الآن 75 منهم امرأتين، ولما دخلوا نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو كانت من جملة الوفد. فلما دخلوا قال لهم الرسول، شوفوا قبل، قال عطاهم كيف يقابلونه، قال تقابلوني في آخر يوم في منى، 2 تقابلوني في الليل، عندي شروط، كل واحد منكم يروح ينام الآن، تروحون كلكم تنامون معهم، مع مخيمكم، مع حملتكم، في خيمتكم مع أهل يثرب، وتقابلوني عند العقبة الكبرى في آخر الليل، ولا تجون 3 مع بعض، كل 2 مع بعض أو واحد واحد، شوفوا التخطيط النبوي عليه الصلاة والسلام. وعندي شرط، إذا نمتم في خيامكم اللي يصحى لا يصحي رفيقه، يقوم يمشي خليه، اللي نايم تفوت عليه، لا تنشبونه، قم قم، ثم يسمعونك الناس يقومون كلهم، أنت قم وتسلل وطلع. وهم يستمعون الآن، هم جالسين يتابعون الخطة، هذه خطة محمد، يقول روح علمهم يا البراء، تنامون في خيام اليوم يثرب، ونوموا عندهم ولا تتكلمون بشيء، وإذا جاء آخر الليل عند العقبة اطلعوا على 1 2 فقط، 3 مع بعض لا، وتجوني في هذا المكان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر حضروا اللقاء؟ لا، وينهم؟ كانوا على الجبال يراقبون، رادارات يراقبون الوضع، الوضع خطير. ويحضر طبعا الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمر، وحضر البراء بن معرور وسعد بن زرارة ومصعب بن عمير، فأقبلوا، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول جاءهم، الحين هم جالسين ينتظرون. شوفوا وصلوا قبل الرسول، شوفوا الذكاء أيضا الرسول، حتى في موضوع الأمن لابد يخطط، جالسين ينتظرون، فإذا بالرسول معها واحد، من اللي جاء مع الرسول؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما أسلم. طيب ايش يبي الرسول؟ ايش بيوصل له؟ توه تطلع صورة العباس في هذا الوقت، نعم العباس حل محل ابو طالب، كأنه يقول انا احميك، انا امثل العائلة والقبيلة. والرسول كان يقول اسمعوا، انتم جايين من المدينة على عيني وراسي، وابغى حمايتكم صح، لكن لا تصور اني ضعيف، انا معي عائلتي وقبيلتي، ترى ما زالوا يحموني، وهذا العباس يمثلهم، ان حميتوني كثر الله خيركم، بلغنا الرسالة، ما حميتوني انا الان موجود، والله معي قبل كل شيء، ثم قبيلتي موجودة، وهذا العباس هو رمزهم وكبيرهم. فهمنا، يعني انت منت بضعيف، ولا انت بجاي الان تستجدينا، انما تريد تبليغ الرسالة عن طريق هذه الهجرة، اذا تمت هذه الهجرة. المسلمين طبعا ترى ما يعرفون ايش راح يدور، ولا يدرون ان الرسول يبغى يهاجر، ولا في شيء يعني ملزم لهم غصبا عنكم تبايعون، لا انتم مخيرين، قد يقولون لا، يقولون ما نقدر، الظروف يا رسول الله صعبة علينا. ولأول مرة يقابلون النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا جالسين الآن 75 والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، والعباس، من سيفتتح الاجتماع؟ العباس. العباس قال يا معشر الأوس والخزرج، قد علمنا بقدومكم، احنا دارين عنكم انكم جايين، وانا عارف عن مجيئكم، واعلموا ان بني هاشم تحمي محمد الى اليوم، فان كنتم ترغبون ان يأتي عندكم فتعاهدون على حمايته، وإلا فنحن قادرون على حمايته. رجل بطل ما فيه، تبغون؟ الأنصار قالوا سمعنا مقالتك فلنسمع محمد، تكلم يا محمد، قم، ثم مقدمة، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم، قم يا محمد واطلب لربك ولنفسك يا رسول الله، آمر، تدلل يا رسول الله محمد. ثم قام النبي وأثنى على الله وحمده وقرأ القرآن،
ورغبهم بالإيمان. ثم بدأ النبي الرسول بدأ بالعاطفة. في ناس طريق قلبها العاطفة وفي ناس طريق قلبها عقله. الرسول جاب الثنتين، خاطبهم ابتداء بالعاطفة على اساس يستمعون منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الاوس والخزرج، تبايعونني على 5 امور. الرسول واضح ولا عنده ضياع وقت، تبايعوني على 5 امور. الانصار جالسين الان ما عندهم شيء ملزمهم، ماذا تريد يا رسول الله؟ اولا تبايعونني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، يعني كأنه يقول ترى انا بصير قائدكم، هذا المعنى، انا المسؤول عنكم. 2 تبايعونني على الانفاق في العسر واليسر، ما عندي فلوس وفي دولة راح ننشئها وتحتاج انفاق، تدفعون ولا لا؟ 3 تبايعونني على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تصلحون ما يبدأ وتتفرجون، اصلاح في الارض. 4 لا تأخذكم في الله لومة لائم، جرأة في الحق بس بدون ظلم. 5 تمنعونني عندما آتي إليكم أنا وصحابتي كما تمنعون نساءكم وأولادكم. قادرين على هالكلام؟ حنا مستعدين. حفاظ على أهل بيتكم، تحافظون عليه كما تحافظون عليهم. وضوح، شجاعة، أنا القائد، تدفعون لي فلوس، تكونوا معي إيجابيين، تصلحون في الأرض، تحموني أنا وأصحابي كما تحمون رجالكم ونساءكم. هم في الاجتماع جالسين، طبعا تخيلهم جالسين، يعني أي لحظة ممكن يطب عليهم واحد من قريش، ممكن يكتشفونهم، وابو بكر وعمر على الجبال، العباس يطلع راسه يشوف ابو بكر ذا الشر ولا لا، ومنناك يطلع راسه مصعب عمر الشر ولا ما في احد، الدعوة هاجدة والليل ماشية الاوضاع، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينتظر ماذا يقولون. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم: ها توافقون يا جماعة؟ لو قال لكم الرسول الشروط، لحظة لا تردون علي، لان ابغاكم تردون اذا ردوا كذلك الانصار على النبي. اتحدى اكبر مجامع الفلسفة واكبر الاحزاب السياسية ان تجتمع باجتماع بهذا الرقي وهذه الشفافية وهذا الوضوح وهذه الشجاعة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اليهم، قالوا له: طيب وماذا لنا؟ وش تعطينا؟ طيب ان لو حطينا 5 شروط. قام الرسول قال: لكم الجنة بس، تبون الجنة نفذوا ذلك. ما قال الرسول طيب ليش ما قال لهم ما وعدهم فلوس؟ مع ان الفلوس جت بعد الفتح. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ما وعدهم كذلك مثلا بالفتوحات مع انها جاءت الفتوحات؟ ليش ما وعدهم بقيادة الارض مع انهم قادوا الارض؟ لا، انا ما ابغى اطمعكم بالدنيا، ولا توقعون عقد بيني وبينكم على اساس دنيا رعاع ما لها قيمة. تريدون الجنة؟ يا مرحبا ومسهلا، ما تبغونها مع السلامة. بالمناسبة ترى الانصار الى اليوم لم يتقلدوا اي منصب سياسي، وهذا هو اتفاقهم مع النبي في ذلك الوقت حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الجيوش من قادها؟ خالد، ابو عبيدة، سعد، كلهم من وين؟ من المهاجرين، ما من الانصار. الخلفاء 4 ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم من المهاجرين، ما في احد من الانصار، لان الاسلام ارادهم كذلك. كان الدولة الاموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية، ولا واحد من سلالة الانصار حكم، وكأن هذا الاتفاق قائم، يعني بالمعنى كأنكم يا انصار تعطون ولا تأخذون، لكنكم ستأخذون اغلى ما يملك الدنيا كلها وهي جنة رب العالمين كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم هذا رمز لهم: لكم الجنة. هذا نموذج لا يتكرر. افتح اي كتاب في السيرة اتحداكم تجدون الكلام عن الرسول فقط قال ولكم الجنة ثم نقطة، يمكن يكون في استفهام ولا تعجب مدري، لكن ما في شيء اكثر من ذلك، لان هذا الموجود. حتى لما جت الفلوس يوم حنين جلس الرسول يوزع على قريش: خذ يا ابو سفيان 100 ناقة، خذ يا حكيم بن حزام 100 ناقة، خذوا يا قريش 100 ناقة. والانصار يتفرجون، ما اعطاهم الرسول شيء، كيف تعطي قريش؟ فقالت قريش او قالت الانصار: لقد وجد النبي اهله، نسانا، رجعوا ربعه وجماعته وقبيلته وتركنا. لا، فقام سعد بن عبادة انصاري فذهب للنبي، هذا الكلام بعد الهجرة بعد 8 سنوات، قال: يا رسول الله، ان اهل هذا الحي من الانصار يقول انك وجدت اهلك. قال: انت ماذا تقول؟ اتركهم هم. قال: انا واحد من قومي اقول بقولهم يا رسول الله، انا اقول مثلهم، انا ماني بترك قومي. ثم قال لهم: اجمع لي الانصار، جمعهم لي. فاجتمعوا الانصار، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الانصار، اذكركم يوم العقبة، اذكركم يوم العقبة، اذكركم يوم العقبة، لقد بايعتموني على الجنة، اوجدتم في انفسكم من لعاعة الدنيا، الفت بين قلوب القوم بهذا المال، واما انتم سبقتموهم بالايمان، افلا ترضون يا معاشر الانصار ان يذهب الناس ويعود الناس بالشاة والبعير والجمل وتعودون انتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انتم ترجعون بي انا وتأخذون الحق، اتركوا الدنيا لهم، اما انتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم فانتم لكم الجنة. ثم قاموا قالوا بايعناك بايعناك ولنا الجنة يا رسول الله، ما نبغى الدنيا. هؤلاء الصادقون ارجع، ولو انت مكان الانصار اسألكم بالله ماذا ستقولون؟ قاموسنا اليوم لو اردنا ان نعيد ونقرأ لوجدنا الشيء الغالي. الجنة غالية، امتار الجنة مين مثل امتار الارض. الموضع في الجنة، النبي يقول لموضع صوت احدكم في الجنة خير له من الدنيا وما عليها. واحمدوا ربكم على امة محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا حديث الرسول: ما تزينت الجنة لامة ما كما تزينت لامة محمد صلى الله عليه وسلم. والله هنيئا لكم، تتزين لكم الجنة كل يوم. يقوم البراء بن معرور، ابى اختم بالقصة هذه. البراء بن معرور وقام يا رسول الله، قال له: يا ابو رسول الله امدد يدك نبايعك، والذي بعثك بالحق لنحمينك كما نحمي اولادنا ونساءنا، فامدد يدك نبايعك. اهل حرب واهل قوة، ثم كابرا ورثنا الحرب كابرا عن كابر، ونحن عندنا كذلك القوة. في واحد قاعد جالس ما تكلم، بناظر البراء يقول له: امدد يدك يا رسول الله، امدد يدك. اللي جالس هذا اسعد ابن زرارة، يشوفهم تسخنوا تحركوا، وشاف ان الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم ما يريد. قام رجل اسمه الان ابو الهيثم ابن تيهان، هذا جديد اول مرة يشوف الرسول، قال: يا رسول الله ان بيننا وبين اليهود عقود، في اتفاقيات قديمة، وقدومك يعني نقطعها، فهل اذا اظهرك الله وانتصرت تعود الى قومك وتتركنا ونكون قد قطعنا حبائلنا مع اليهود؟ هذا ذكي. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بعد يناظر 10 سنوات هو بعيد، فالرسول ابتسم وقال كلمة، قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، يعني دمي من دمكم، والهدم الهدم يعني القبر، ولذلك الرسول دفن في المدينة، والهدم الهدم، وهذا هو الوفاء. كلمات قليلة لكنها عميقة عليه الصلاة والسلام. قال النبي: واحد ومنكم كلكم مني وانا منكم. فقام القوم كلهم، قال: اسالم من سالمتم، واعادي من عاديتم. ولذلك وفى لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، جاء ما كان له بيت في مكة، قال له القوم: اذهب الى بيتك. قال: وهل ترك لنا عقيلا بيتا؟ انما ابنوا لي خيمة وساعود مع الانصار الذين بايعوني عند العقبة. اطمئنوا يا انصار، ترى الخيمة اللي حطيتها في فتح مكة عشان ترتاحون، لان لو الرسول بنى بيت كان يقول لا بيسكم عدو جاي، لكن خيمة تراني بصفطها الخيمة وبروح معكم برجع للمدينة. فاطمأنوا الانصار. فقاموا كلهم يبكون، قالوا: سالم من سالمتم، واحارب من حاربتم. فقالوا: امدد يدك نبايعك يا رسول الله. فقام اسعد بن زرقة: لحظة لحظة لحظة، لا تبايعون، استأذنك يا رسول الله. اسعد مسلم هو اللي جابهم، ثم التفت على القوم لانه يبغي يأكد، شافهم جاهزين، قال: يا قوم اصبروا واصغوا الي، انظروا على ماذا تبايعون الرجل، انكم تبايعون، ما قال النبي في الرواية، يبي يقول لهم ترى الان فكروا زين، انظروا على ماذا تبايعون الرجل، على حرب العرب والعجم والابيض والاسود، والا اتركوه من الان ولا تخذلوه اذا احتاج اليكم. قالوا: امضي بيدك عنا، مد يدك يا رسول نبايعك، خلاص احنا عارفين اللي تبي تقوله. فمدوا ايديهم، يقول الراوي: فبدأوا يتزاحمون حتى قلت هلكوا، يطاقون، لانهم في الرواية هل المقصود ان الرسول من بايعني اول يدخل الجنة اول؟ هذا هكذا هم حسبوها، وبعض العلم يرى هذا الرأي، حتى اختلفوا من المد يده اول، مصعب ولا اسعد بن زرارة. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدفع يده، واذا بهم يتزاحمون عليها، واذا بهم يبايعون عليه الصلاة والسلام، وتم اللقاء. اسألكم بالله الان ومن يشاهدني وبناتي واخواني وشبابنا وعيالنا كلهم، تخيل الرسول مادي يده، اسألك بالله تخيلوها الان، تبايعون يا شباب؟ لو الرسول داخل عليكم مادي يده تمدون ايديكم له؟ يا بنات يا امه، هذا رسولكم يبايع، اسألكم بالله بايعوه على الصفاء، بايعوه على التوبة، بايعوه على ترك كل ما يخالف شرعه، بايعوه ان تصدقوا معه، بايعوه على نصرته، بايعوه على الحق الذي جاء به، بايعوه، قولوا نعم نبايعك، وقبلوا يده الكريمة، وصلوا وسلموا عليه واذكروه في كل احوالكم. ثم هنا انتهى اللقاء ومدت الناس ايديها وقال النبي ربح البيع. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحث اولئك القوم وانتهت المبايعة. والبراء بن معرور يقول ما بينما نحن جلوس، تخيلوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لهم بايعتم مبروك يلا بايعتم انتهى الموضوع، رجال ونساء قالوا اخرجوا. يوم جاوا بيطلعون قال لمصعب نذهب يا رسول الله، قال لحظة قبل تطلعون الان نبغى نوزع المهام. قال اخرجوا لي من بينكم 12 نقيبا، جيبوا 12 رجال تعتمدون عليهم. قالوا ليش يا رسول الله؟ قال ابغى اسلمهم المهام. فاختاروا 12 رجل، فلما اختاروهم قال لهم الرسول انتم تخلفونني في المدينة وانا هنا. طلع عبد الله بن حرام وطلع سعد بن زرارة والبراء بن معرور وسعد بن معاذ، ثم قال انتم كفلاء على المدينة وانا كفيل على قومي هنا. طيب ما المطلوب يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نوزعنا لكم الادوار اذهبوا. في هالوقت هذا اسمعوا صوت يا قريش، واحد ينادي اخرجوا فان هذا الصابئ الذي صبأ عن دينكم اجتمع بقوم جاءوا للحج، الحقوا ادركوهم. اسمعوا الصوت، الرسول تلفت يعني انكشف الخبر، اخترق في مباحث عندهم هذولك. في رواية ان الرسول يقول انه شيطان، قال النبي والشيطان تمثل وقف على الجبل، الشيطان تمثل مرتين، تمثل هنا وتمثل في الهجرة لما قال اقتلوا محمد جاءهم على شكل رجال. فالرسول يقول انه الشيطان والله لا اتفرغن له. والعلماء اختلفوا هل هو شيطان انس من شياطين الانس وهو شيطان جن، المهم ان الخبر جاء. قال الرسول لا يضيركم. قام رجل اسمه العباس قال له يا محمد الا ترى ان نأخذ سيوفنا الان ونقاتلهم؟ انت ما ودك يا محمد نرفع الان سيوفنا ونقتلهم؟ قال لا لم نؤمر بذلك ولا نقتل اهلنا، ارجعوا الى رحالكم وناموا واتركوا الامر لله. يقول روحوا رحالكم وناموا ورجعوا يتسللون. اسمعوا الرواية وش تقول، تقول فطلعنا 75 رجال بهدوء نتسلل كما تتسلل القطع. وش القطع تعرفونها؟ تعرفون الطير اللي يسمونه الحجل، هو اللي يمشي على رجل واحدة مثلها، يقول انطامر كذا نمشي على رجل واحدة. يقول نتسلل القطع، قلت هالواحد قال لي القطاوة، قلت لا مي بقطاوة القطع وهذا الطير. فرجعوا وناموا ولما استراحوا الخبر طلع، انتشر الخبر وقامت قريش قالت هناك من رأى محمد البارحة. لكن اللي طلع الصوت ما قال لهم التفاصيل، ما عندهم الا ناس قابلوا محمد وبدأوا يديرون على الخيام. من منكم قابل محمد؟ والله ما قابلناه. حتى دخلوا على خيمة اهل يثرب، شفتوا كيف خطة الرسول؟ جمع المسلمين ايش؟ لو ان المسلمين لحالهم كان ما في طقة عصا انتم اللي قابلتوه. فدخل على خيمة اهل يثرب ولما دخلوا عليهم قال من قابل منكم محمد؟ يقولوا المسلمين وعيوننا تراقص يمين يسار. يقول فقام احد اهل الخيمة اهل يثرب الكفار قال نقسم بالله اننا ما قابلنا. يقول اخذنا انفاسنا، يقول فصدقونا، يقول احنا ما كذبنا ولا تكلمنا وهم هذولي حلفوا على الحق، هم ذولاك ما دروا عننا اصلا. يقول فمرت، يقول الحمد لله شوفوا حتى التخطيط كان اخر يوم، خذوا عفشهم ومشوا. لكن تأخر اثنين من الصحابة رضي الله عنهم، انه سعد بن عبادة والمنذر بن عمر، جالسين يصفطون خيامهم جلسوا والناس راحت اخر يوم. وقريش تدورهم قالوا راحوا ما عاد في احد، ما بقى الا ذا اثنين ذا اللي جالسين في العقبة هذه. ومسكوهم قالوا انتم من الاسلام؟ قال نعم. وجلدوهم وضربوهم. مر عليهم العباس عم النبي قال او ما لكم تجارة تمر عليكم في المدينة؟ قالوا لا. قال من هي حقته؟ الرواحل. قالوا ابو سفيان وواحد ثاني. قال اصرخوا فيهم نادوهم حتى يفزعون لكم ويحمونكم من هؤلاء، لان في علاقات الان هم يربطون بين العلاقات التجارية وهذا اللي خلى غزوة بدر تقوم. هنا وقفوا ونادوا وقال نرجوكم، صاحوا ابو سفيان وقال نحميهم في وجوهنا، ثم تركوهم وذهبوا. وقف النبي ورجع للناس اهل مكة وقال لهم روحوا شوفوا اذهبوا انتم الان وموعدنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة رسول الله. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم للناس وبلغ اهل مكة، ما بلغهم اول شيء على الاجتماع حتى لا يفضح. ثم قال يا قوم ان الله سيبدو لكم دارا خيرا من داركم واهلا خيرا من اهلكم، ان الله قد اذن لكم بالهجرة فاستعدوا لهجرة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد صلاة دائمة كبيرة في كل وقت وكل زمان، ونسأل الله يجعلنا وياكم ممن ينصره وينصر سنته وسيرته. الكلام طويل، انا طبعا اطالب الاخوان في
اللي يتابعون قناة بداية، وبورطكم يا أبو عبد الكريم أنتم الإدارة، أن يكون هناك حديثا مستقبلا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أطالب القنوات، كل القنوات بدون استثناء، أن تخصص قناة مستقلة محافظة تبث هذه السيرة وتنشر هذه السنة. وأنا أقترح على بداية أن تجعل خاصا يعني إما وقت حتى بعد البرنامج أقصد وقتا لهذه السيرة، لأن الناس بحاجتها. انصروا نبيكم، لا تغتروا بما قال هؤلاء السفهاء. أنا زورت أو حضرت في نفسي كلاما أقول عن النصرة، لكن الوقت طال جدا، وأعتذر للأخوة مرة أخرى. أسأل الله جلت قدرته أن ينزل على قلبي وقلوبكم الإيمان، قولوا آمين. اللهم أفرح يا حي يا قيوم كل حزين، اللهم فرج عن كل مهموم، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم فرج عن المساجين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر أهل سوريا وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق كل المسلمين يا حي يا قيوم، احفظنا في بلاد التوحيد، واجعل التوحيد حظنا يا حي يا قيوم من هذه الدنيا. هذا وصلوا على محمد بن عبد الله، وعذرا ثم عذر على الإطالة، والله أعلم. ولنا لقاء إن شاء الله، اللقاء القادم سيكون عن الهجرة، كيف هاجر وكيف دخل المدينة وكيف أسسها رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.